السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فالحمد لله على ما من به من هذا اللقاء بإخوة كرام في دولة الكويت في حضرة شيخ فاضل الشيخ محمد بن هادي المدخلي وفقه الله، والحديث حسب ما يراه يكون بعد ذلك باب الأسئلة مفتوح للجميع، فمن عنده سؤال أو إشكال يستأذن من الشيخ ويكون سؤاله بين يديه مشافهة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن اللقاء بكم معشر الإخوان في هذه البلد الحبيبة والغالية على نفوسنا تتوق إليه النفس منذ زمن، وقد طالت المدة، وقبل كنت أتردد فأرى إخوتي، وبعد ذلك حصل من الأعذار التي عرضت ما أوجب التأخر لهذه المدة التي أعتبرها أنا طويلة، وأراني قد قصرت، ولكن عذري كما يقولون ما يعلمه كثير من إخواني هنا من ناحية الصحة، والعذر عند كرام القوم مقبول، وأنتم كرام من كرام، والنفس تتوق إليكم كما يعلم الله منذ القدم، وما حبسنا إلا العذر، فنسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ما حصل من قصور، وأن يجمعنا وإياكم في دار القصور بجوار أهل السرور والحبور. معشر الإخوة، كما يقولون الحديث ذو شجون، ويقول شاعر اليمن: ماذا أقول وما آتي وما أذر. المدة كما يقال طويلة، ولكن وإن بعدت الأجسام فالقلوب عامرة بالمحبة، ومن يأتي إلينا نسأله عن من أخبار إخواننا ونستفصل منه كذلك، فنسمع ما يسرنا، ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم جميعا. وكما قلت لا أدري من أين أبدأ، ولكن كما يقولون في لغة أهل الإعلام حديث الساعة. ترون معاشر الإخوان ما ينزل بأمة الإسلام من البلايا والنكبات الواحدة تلو الأخرى، المصيبة تلو الأخرى، والبلية تلو الأخرى، وكل واحدة ترقق ما قبلها. وكما أخبر بذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم فتن يرقق بعضها بعضا. نسأل الله العافية والسلامة، ونسأله جل وعلا أن يجيرنا وإياكم ويعصمنا من مضلات الفتن. هذا الواقع الذي نعيشه الآن ويراه الجميع ويسمعه، الذي يهمنا منه حملة أعداء السنة على أهل السنة، وهذا غير خاف أظنه عليكم، بل أجزم بذلك كما ترون وتسمعون في هذه الأحداث المتلاحقة. فأهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان إذا ما جمعوا وقيسوا بغيرهم من حيث العدد ومن حيث القوة، تجد أهل السنة والجماعة في مقابل هؤلاء قلة، وهذا مصداق ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الافتراق وفي الطائفة الناجية المنصورة، فهم طائفة واحدة في مقابل 72 فرقة. وقد جاءني سؤال في هذه الدورة التي انتهت قريبا قبل يومين أو قبل يوم، يقول هذه الأمة أفضل من الأمم السابقة، ومع ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الافتراق في اليهود على 71 فرقة، وفي النصارى على 72 فرقة، وفي هذه الأمة على 73 فرقة، فزادت عليهم في الشر، فكيف يكون هذا؟ فقلت له لا، الجواب هي أفضل الأمم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا أصحابه عن هذه الأمة أنهم أكرم الأمم على الله، ولكن لما كانوا أكثر الأمم وكان نبيهم صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء تابعا وكان عليه الصلاة والسلام الذي أوتيه وحي آمن عليه الناس، قال إني لأرجو أن أكون أكثر الأنبياء تبعا، فلما كان الأمر كذلك كثر الافتراق. لما كانوا أكثر الأمم عددا وهم أكثر أهل الجنة ولله الحمد كثر الافتراق فيهم، فحصل هذا وليس بدليل على أنهم شر من اليهود والنصارى، معاذ الله، لكن لأنهم كثرة ولأن دينهم باق إلى يوم القيامة، فالاستمرارية هذه لا تخلو من حصول خلاف، والخلاف يتشعب هكذا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن دينه محفوظ وسنته باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. معشر الإخوان، نحن نرى الآن أصحاب البدع الكبرى وهجومهم على أهل السنة والجماعة، ولا نستغرب ذلك منهم، لا نستغرب هذا منهم أبدا، لأنهم منذ ذرة قرن بدعهم التي ينتحلونها وهم مفارقون للجماعة مخالفون للسنة، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس بغريب على وراثهم، فإن لكل قوم وارث. وهؤلاء اتضح أمرهم واستبان شرهم وخطرهم على أهل السنة، إلا عند الجهلة العوام الطغام من الناس الذين هم أشبه ما يكونون بالأنعام، لا يعقلون في هذا الباب شيئا، فهؤلاء ربما راجع عليهم باطل بعض أصحاب البدع الكبرى فظنوا أنهم على شيء وليسوا كذلك. لكن الكلام على أهل السنة الذين يعرفون ذلك، يعرفون ما هم عليه ويعرف ما عليه المخالفون لهم. هؤلاء السلام ورحمة الله وبركاته، هؤلاء هم الذين عليهم كما يقال الكلام. فمنهم من يرى رأيا يخالف فيه أهل السنة ولا يبالي، فيعظم أهل الأهواء والبدع لموقف رآه منهم سياسي، لموقف سياسي رآه منهم ولا يبالي. فهذا في الحقيقة كما قال شيخ الإسلام، هذا غاش للمسلمين، هذا غاش للمسلمين. ولما كان كذلك عظم خطره وضرره على المسلمين، ونقصد بالمسلمين الذين انطلقنا من أول حديثنا في الكلام عليهم أهل السنة، فهو غاش لأهل السنة. فهذا الغاش لأهل السنة حينما يأتي إليهم ويتكلم بلسانهم ويهون من شأن عدوهم، أو ربما حسن أمره ومدحه وأثنى عليه، هذا الذي ينبغي أن ينتبه له ويلتفت إليه. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كان اهتمامه بالرد على طائفة الأشعرية أكثر من غيرهم المنتسبين إلى الإسلام، من الفرق المنتسبين إلى الإسلام. تلكم الطائفة كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، لأنهم جاءوا إلى أهل السنة وتسموا باسم السنة، تسموا باسم السنة وتستروا باسم السنة، فلما تسموا باسم السنة وتستروا بها خشي أن يروج باطلهم على أهل السنة. فهؤلاء بيّن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حالهم. ولذلك يقول الشيخ محمد رحمة الله عليه، كانت ردود شيخ الإسلام على هؤلاء أكثر من غيرهم، يعني الأشاعرة. وفعلا حينما تنظر إلى تعارض العقل والنقل كله رد على الأشاعرة. وفيه يقول ابن القيم، وقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني، كله على الأشاعرة في الرد على الأشاعرة. حينما تقرأ كتابه الآخر بيان تلبيس الجهمية، ما هو رد على الجهمية المعطلة الأولى النفاة، لا، إنما هو رد على الأشاعرة الذين بقوا على طريقة أبي الحسن الاعتزالية التي تاب عنها ورجع عنها. ولكن لما جاء الرازي ونصر هذا الدور الأول القديم لأبي الحسن الأشعري وأظهره للناس بأنه هو مذهب الأشعري، فصار كل من بعد الرازي من الأشاعرة على هذا، فهو محيي هذه البدعة. تصدى له شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بكتابه العظيم نقض أساس التقديس. فهؤلاء الذين يأتون ويتسترون باسم السنة ويتكلمون باسم السنة وليسوا من أهل السنة، هؤلاء يكون خطرهم عظيما وشرهم على أهل السنة جسيما. فلذلك سمعنا وسمع كثير من إخواننا من انبرى من أبناء السنة يحسن مواقف أهل الأهوى والبدع ويشيد بهم، الروافض في هذه الأحداث الأخيرة، وسمعنا هذا، قام يدعو إلى تناسي ما عليه هؤلاء ويدعو إلى الاتحاد معهم صفا واحدا، ونسي أو تناسى، قولوا ما شئتم، أحداث عام 1982 بالتاريخ النصراني في أحداث صبرة وشاتيلة، من الذي ذبح أهل السنة؟ أليس هم هؤلاء؟ نعم، لما اجتاحت مجنزرات اليهود بلاد لبنان كانوا هؤلاء يشتغلون تحت سنابكها فيفتكون بأهل السنة، فذبحوا في صبرة وشاتيلة ذبحا لا يشبهه إلا ذبح الخراف في المنحر في ميناء، وربما من كان في ذلكم التاريخ مدركا وموجودا أدرك هذا ورآه في الجرائد والمجلات والإعلام على مختلف أصعدته. فلماذا يغطى على هذا اليوم ويقال نحن وإياهم شيء واحد؟ بل للأسف زاد هؤلاء فوصلوا إلى درجة أشد من الدرجة الأولى، وهي تشكيكهم في مسلمات متقررة لدى أهل السنة، تلكم المسلمات عداء هؤلاء وضلالهم وانحرافهم ووجود ذلك في كتبهم، فأصبح يغطي عليه بالطعن في كتب أهل السنة التي ردت عليهم، فأصبح يعرض بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الناصر لدين الله المجاهد بسيفه وسنانه وبقلمه وبنانه رضي الله عنه، فأصبح يشكك في أمثال منهاج السنة النبوية وما شاكله من الكتب التي استمدت منه أو وضعت على شاكلته، فأصبح ينادي بأن يحصل الحديث بيننا وبين هؤلاء انطلاقا من واقع العصر الذي نعيشه لا من موروثات قديمة، ويقصد بالموروثة القديمة هذه الكتب، كتب عقائد أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى. فمثل هؤلاء الذين يندسون في صفوفنا وهم من أبنائنا ولكنهم على عقيدتنا حقيقة دخلا، وإن لبس ثوبا ولبس غترة، وكما قال القائل أبناء جلدتنا وغرس ربوعنا، لكنهم في ديننا دخلاء، فهؤلاء ما عندهم استعداد أن يتنازلوا عما هم عليه، لكن يدعونك أنت إلى أن تتنازل عما أنت عليه. يقول هذا الرجل يا أمة الإسلام فوق رؤوسهم سل السيوف وأنتم البراء، فأهل السنة يسلون عليهم سيوف البيان وإقامة الحجة وكشف ما هم عليه من الباطل وتعرية ما ينطوون عليه من المذهب الباطل. الشاهد لا تزال هذه الطائفة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة في مواجهة ومجابهة لأهل البدعة والضلالة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لا يضرها من خذلها ولا من خالفها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الحديث بحقيقتين كائنتين لا محالة، واقعتين لا محالة. الحقيقة الأولى المخذلين، وأنهم سيوجدون، والمخذلون هؤلاء هم الذين إذا رأوا الصف قد وقف أمام الصف والتحم العسكران عسكر الإيمان وعسكر البدعة والشيطان قام يرجف ويخذل في أولياء الرحمن. هذا المخذل خطره عظيم، لا يضرهم من خذلهم، يخذلهم في وقت يحتاجون إلى النصرة ويخذل عن نصرتهم. هذا المخذل لا يضر إلا نفسه في الحقيقة، فتجد الأشكال والألوان المتنوعة من هؤلاء المخذلين. تارة يطعن في أهل السنة بأنهم يحاربون الإسلام، وتارة يطعن فيهم كما سمعتم يمكن وسمعنا نحن وقرأنا، تارة يطعن فيهم بأنهم ضد اتحاد كلمة المسلمين، يقفون عائق أمام وحدة المسلمين، وهذا قرأناه في هذه الأيام القريبة أليس كذلك؟ يقفون عائقا أمام وحدة المسلمين. نعم. وتارة يقول هؤلاء الناس الآن يذبحون وهم ما عندهم إلا الرد على فلان والرد على فلان والرد على فلان. وتارة يقول هؤلاء نزل بهم خطب عظيم وهو يوزع كتب الردود، وما عنده إلا المسألة الفلانية والمسألة الفلانية والكلام في الناس. وهكذا من هذا الكلام الذي يهرف به هؤلاء مع معرفتهم، لكن يريدون ممن يسمع ولا خلفية عنده أن يهرف بما لا يعرف، لأنه كما يقال إذا كثر الطق لان المطروق، إذا كثر الطرق لان المطروق. إذا كثر الكلام على هذا وبهذه النغمة وعلى هذا الوتر لانت رؤوس كثير من عامة المسلمين، فسرق منهم الولع والبراء للسنة وأهلها والبغض للبدعة وأهلها. ويأتينا آتي ويقول يكفينا أن نتحد في 10% من الإسلام. ما شاء الله، ما هي هذه 10%؟ قبل أن ندخل نحن وإياك في الوحدة فيها بينها لنا ما هي. إذا شرحها لك فيها كل شيء إلا التوحيد والسنة، الشرك قائم والبدعة قائمة، فلا إخلاص ولا متابعة، على ماذا إذا نتحد؟ ما في. تكون حينئذ وحدة القوميين، سلام على كفر يوحد بينهم وأهلا وسهلا بعده بجهنم. هذه مصيبة عظيمة، المسلم ما ينطلق منها أبدا. ولهذا هؤلاء البدء بهم والرد عليهم في الأوقات العصيبة أهم من غيرهم، لأنهم في الحقيقة ينخرون في الدين من الداخل، ينخرون في الدين من الداخل. فهذا الذي يخذل بمثل هذه الأساليب وإن قال إنه من أهل السنة وأنت ترى هذه الأفعال، نقول إنما الولد للفراش وللعاهر الحجر، النسبة إنما هي للأعمال ما هي للأقوال والإدعاءات، صح ولا لا؟ النسبة للأقوال ولا للأعمال؟ للأعمال. فهؤلاء أقوالهم شيء لكن أعمالهم شيء آخر تماما، مضاد لما عليه أهل السنة والجماعة. فالواجب إذا ما أراد أهل السنة القوة والنصر على الأعداء أن يحصنوا الدار ابتداء ثم ينطلقوا منها. أما أن تكون الدار التي يحتمون بها والحصن الذي يحتمون به ضعيف أو فيه من يخشى أن يفتح الباب للعدو، فكيف تقر عين ذلك المتحصن في هذه الدار أو في هذه الحصن؟ كيف تقر عينه؟ ما يمكن، لأنه في أي لحظة تأخذه غفوة فينام وهي الغفلة فيغفل، يفتح الباب على مصراعيه ويدخل العدو، وإذا بالفتك والإسخان في أهل الإسلام وهو لا يناله شيء. وهذا الذي رأيناه في الآونة الأخيرة، طائفة المخذلة من أبناء أهل السنة هم على قسمين، قسم يهرف بما يعرف ولكنه يريد أن يصل إلى هذا الذي ذكرت لكم وهو أن كثرة الطرق يلين المطروق فيأخذ القاعدة العامة أو كما يقولون السواد والجماهير جماهير أهل السنة فيجرهم إلى ما يريد، فيصبح حينئذ يضربك بمن؟ يضربك أنت يا داعية السنة بمن؟ بعامة الناس الذين هم أبوك وأبي وأخوك وأخي وعمك وعمي وخالك وخالي وجدك وجدي وابنك وابني وابن أخيك وابن أخي وهكذا. هؤلاء لا شأن لهم في باب العلم، لا يعرفونهم، لكن من كثر الطرق لان المطروق. فيا معشر الإخوة، يا معشر أبناء السنة، يا معشر دعاة السنة، انتبهوا لذلك. إنما والله يريد هؤلاء أن يفتحوا الباب لعدو أهل السنة اللدود ويدخلوه، فهو يهرف بما يعرف، لكن يريد أن يجرك إلى أن تواجه من يهرف بمن لا يعرف، وهم عوام الناس الذين تتعب في أن تقنعهم. فلماذا لا تقطع عليه أنت الطريق قبل أن يأخذ هو الراية؟ لما لا يأخذ أهل السنة بزمام المبادرة؟ وإذا قام من يأخذ بزمام المبادرة لما يخذل؟ أو يخذل عنه؟ أو تكال عليه التهم؟ أو مما سمعتموه ومر بنا جميعا. فهذا الأمر أمر خطير، ودائما ما يأتي حدث إلا ونغزى من قبله هذا الباب. ما تأتي بلية إلا ويغزى أهل السنة بفتح هذا الباب. والله الذي لا إله غيره، ما يأتي بلاء إلا ما يفتح علينا إلا هذا الباب، من في جميع الأعصار التي أدركنا فيها هذه الفتن وكشفها الله وجلاها عنا، فالحمد لله الذي كشف عنا. فيا معشر الإخوان، هؤلاء هذا الصنف من الناس هو الخطير. الحقيقة الثانية المخالف، المخالف كما يقولون الخطر على من؟ الخطر على المخالف. المخالف لأهل السنة أمره واضح، وإن تستر بالسنة لكن أمره واضح. لكن المشكل من يخذل وهو من أهل السنة. لما جاءت قضية حرب الخليج الأولى جاءت هذه، حرب الخليج الثانية والكويت جاءتنا هذه، الفتنة الثالثة والإرجاء جاءتنا هذه، الحاكمية ومشاكلها جاءتنا هذه، أفغانستان وما فيها جاءتنا هذه. يا ناس، ختوم توقع على كفر الوهابية وابن تيمية وابن عبد الوهاب وابن القيم وابن باز وإلى آخر، ختوم أصلية ليست مزورة، يعترفون بها ويعرفونها كما يعرفون أبنائهم. قل لا لا لا، ما هو وقته، ما هو وقته. طيب والذبح في أهل السنة ليش ما يقال ما هو وقته؟ لا، فهذه هي المصيبة، كل مرة نغزى من هذا الباب. فلذلك استمرار أهل السنة في الرد على المندسين في صفوف أهل السنة الذين ينخرون من الداخل ويخذلون من الداخل ويضعفون الجبهة الداخلية هو الأولى. ففهمه أهل الإسلام منذ القدم، وقاموا بالواجب عليهم رحمة الله في هذا الباب أتم قيام. يعني شيخ الإسلام الجهمية موجودين في زمانه، لكن البلاء في الأشعرية فالكلام عليهم. أحمد بن حنبل رحمة الله عليه ومن معه، المعتزلة انكسر أمرها لما كشف الله الفتنة. هل وقف أحمد؟ ها يا إخواني، ما وقف أحمد. هل وقف أئمة السنة يا إخوان؟ ما وقفوا، لا من الرد ولا من التصنيف في كشف هؤلاء. تدرون لماذا؟ أنتم تعرفونه وأنا أعرفه، لكن نتذاكر فيه، لأنه بارك الله في الجميع. مثلا من حرب الخليج الثانية تحرير الكويت إلى يومنا هذا كم؟ 17 سنة. فاللي يأتيني اليوم أبو 25 سنة كم كان عمره في ذاك التاريخ؟ 7 سنين، صح ولا لا؟ فما وعى هذه الأحداث في ذلك التاريخ؟ فيا معشر الإخوان، أنا حينما أتكلم وأخي حينما يتكلم وأخي حينما يتكلم، نحن بمنزلة المدرس. أنت قد سمعت وانتهيت وتخرجت، احمد الله، تراه الشيء مكرر عليك، لكن الطالب اللي أمامي الآن ما مر به هذا الدرس، جديد في حقه، فلما تلومني وتقول إنك ما عندك إلا كذا وكذا وكذا؟ أنا ما أعلم أولى ابتدائي السنة هذه والسنة القادمة والسنة التي تليها والتي تليها، هل أنا جالس أعلمها لأمة واحدة أو أنها أمم أجيال تمر علي؟ فالذين يسألون عن هذه الأمور، أبو 25 سنة، أنت ما تقول هذا الكلام مكرور وهذا الكلام، لا، أنت تبين له، لأنه لم يعش الحدث ولم يفهمه، والحدث في باله قد انطوى إن كان أدرك شيئا منه، فهو الآن في مثل الحلم والخيال في ذهنه، فبحاجة إليك الآن أن تبين له، بل هو يبادل من يبين له شعورا ربما يغفل عنه كثير من الناس، هو يريد أن يسمع ممن عاش في هذه الأحداث ويأخذ الأخبار منه مشافهة والحقائق منه مشافهة، كما كنا نحن نحب أن نسمع من الذين عاشوا مع مثلا الملك عبد العزيز، مع الشيخ بن سحمان، مع الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف، مع الشيخ محمد بن عبد اللطيف، مع فلان مع فلان. لما؟ لأنهم عاشوا معهم وعايشوا تلك الأحداث، فإذا أخذنا عنهم أخذنا بعلو ولا لا؟ أخذنا بعلو. فهؤلاء حينما يسألون المعايشين لهذه الأحداث، ما تأتي أنت تقول ما عندك إلا كذا ما عندك إلا كذا، لا، هذا جيل صاعد جديد يريد أن يأخذ الأخبار والحقائق ممن عاشها وعركها وعركته الأحداث فخرجته وخرج منها سليما معافى. فلما يقال إنك ما عندك إلا الكلام في كذا الكلام في كذا الكلام؟ أنا ما أنت الآن سمعت مني قبل سنين ورحت، هل أنا جلست أتابعك تعال اسمع مني كذا وكذا وكذا؟ لا، لكن الذي يأتيني ما عرف هذه الأشياء أنا أتكلم معه، فأنت إذا علمت خلاص غيرك يعلم، أنت الآن في الجامعة غيرك في الثانوية، أنت في الثانوية غيرك في الابتدائية وفي المتوسطة، فكل واحد يأتيك جديد فأنت تبين له. فهذا الداعية مدرس تمر عليه الأجيال وهو يدرسهم المادة، ربما هو أحيانا يضجر لكنه يحتسب، لأن المادة تتكرر عليه لكنه يحتسب في أبناء المسلمين هؤلاء الذين درسهم. أنت تظن ما يضجر؟ المدرس بشر والداعية كذلك بشر، ربما يأتي وقت يضجر، ولكن أمام الأمر الواقع يرى أنه يتعين عليه الحديث، يتعين عليه الكلام ليجلي لمثل هؤلاء الناشئة وهكذا. فهذا الصنف من الناس كل مرة نبلى بهم، فلا هم عملوا ولا هم كفوا شرهم عمن يعمل، هذا من ناحية، هذا على قول إحسان الظن بهم وهو ضعيف. لماذا؟ يقول قائل أنت تسيء الظن بالناس، أقول لا، ولكن لكل شيء علامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الساعة إيش قال؟ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أقل شيء إيش؟ علاماتها، اعطني علاماتها، فالعلامات تدل على القروب، قرب هذه الساعة. فأنت حينما تتحدث ما تقطع عن القلب ولا تسيء الظن ولا تتهم النوايا، وإنما تحكم بأدلة أمامك وشواهد قائمة أمامك تجعلك تحكم على الإنسان بهذا. هذه الأدلة والشواهد التحام هؤلاء مع أهل الباطل هكذا، هذا أول واحد وأكبر شاهد منها، تجده مع أهل الباطل هكذا ومع أهل السنة مخذل، فبالله من هو أولى به، أهل الباطل ولا أهل السنة؟ أهل الباطل، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الثاني، إذا جاء إلى أهل الباطل أراهم حسن الخلق والمعشر وأنه معهم مستعد معهم قلبا وقالبا يضحي في سبيل نصرة الإسلام الذي هم عليه. إذا جاءك أنت، إذا جاءك فلا تسمع منه إلا التقريع والتأنيب والتوبيخ وهكذا. لما يا أخي إن كنت مقرعا فقرع أهل الباطل، ما تقرع أهل الحق والسنة. فهذا الذي نسمعه نحن الآن، هذا الشخص أو هذه الطائفة لما كشف أمرها، لما كشف أمرها متى؟ بعد أن انثلوا بثلة من أبناء السنة معهم، كما قلت لكم طائفة من أبناء السنة جهال، وطائفة من أبناء السنة صغار لم يدركوا هذه الأحداث السابقة فيعرفوها، طائفة من أهل السنة ما وجدوا من يبين لهم في بعض جهاتهم التي هم فيها، طائفة من عوام أهل السنة ممن ليس لهم في هذا باب العلم والتعلم، ممن ليس لهم فيه باع، مشغول بتجارته، مشغول بحياته، من عوام المسلمين، فيأخذ هؤلاء وينسل بهم، ينسل بهم، ثم يبدأ حينئذ في توجيه هؤلاء كما قلت لك لكم، وضربك بهم بأبنائك هؤلاء، يضربك بهم بأنك وأنك وأنك. معشر الإخوان، لا تلوموا هذا، لكن نلوم أنفسنا نحن، لأننا نحن الذين مكناه، وذلك إما بسكوتنا هذا أولا، وإما بتغافلنا. وإذا رأى الصالحون منا المنكر ولم يأخذوا على يد صاحبه أوشك أن يعم البلاء، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وأي منكر أعظم من بدعة، من البدعة في الدين وتهوين أمرها للمسلمين وتسهيلها على الناس؟ لا شيء أكبر من هذا إلا الشرك، والبدعة هي سفير الشرك وبريد الشرك، نسأل الله العافية والسلامة. الشاهد، هذه الأحداث الآن تجد الناس فيها على طرفين ووسط، الطرف الذي أسفر عن وجهه كما قلت هذا لا إشكال فيه، الطرف الذي يتستر هذا المشكل، الطرف الذي يبين الحق هذا في هذا الزمان هو المستغرب. ولذلك سمعنا، أنتم الآن ترون الدماء تراب، وأنتم ما همكم إلا القتال والروافض وما الروافض والرد على الروافض ونحو ذلك. هذه هي المشكلة العظيمة عند هؤلاء. هؤلاء تجد بعض إخوانك الذين أنت وإياهم سواء يرى أنه ما هو وقت أنك تتكلم، أنا محب لك الآن تثير الناس وتثير العالم، لكن يا أخي إثارة الناس الآن وإفهامهم أو ترك الناس يذهب بهم هؤلاء معهم، لا، الذي تزعمه أنت وتتخيله، أنا الآن أتحدث معك على هذا، الذي تزعمه وتتخيله حقيقة لا وجود له، لأن أهل الباطل قد انتهينا منهم، وأهل السنة هم أبناؤنا وهم إخواننا وهم أهلنا وهم عشيرتنا وهم مددنا وسندنا بعد الله جل وعلا، أفلا نحافظ عليهم؟ إذا تركناهم يذهبون يكونون في ذمتنا ولا ما هم في ذمتنا؟ في ذمتنا، فكيف تقول أنت مشفق علي؟ لا، إذا كنت أنت ضعيف فلا تبرر ضعفك وترميه علي، لا خلص، أنت ما تستطيع أسكت، أقل شيء أسكت، كف عنا، خل أهل السنة يعملون. وهذا الذي فقدناه في هذه الآونة الأخيرة، ولذلك استطاع هؤلاء أن يأخذوا بعض أبناء الدعوة السلفية في هذه المرحلة، فجاءوا بدعوى الحكمة والتريث والعقل، وإذا ما نظرنا حقيقة لا نجد إلا أنهم يستقلون بهؤلاء الأبناء، أبناء الدعوة السلفية يستقلون بهم، ثم يأتون بهم بعد ذلك هم الذين ينتقدونك أو يواجهونك، أبنائك إخوانك أنت بالأمس وإياهم سواء، هذا بسبب تفريطنا أو بسبب تهاوننا أو ضعفنا في بعض الأحيان، الشاهد أو عدم فقهنا، قل إن شئت وهذا موجود، كثير من الناس من أبناء الدعوة السلفية في هذه المواقف ما يفهم ما ينطلق من هؤلاء الذين تسترون بالسنة وهم في الحقيقة ليسوا من أهل السنة، من أتباع هذه الأحزاب السياسية التي تريد أن تفسد عقيدة المسلمين، وتريد أن تعكر صفو أهل السنة، وتريد أن تخلخل وحدة أهل السنة، وتزعزع قوتهم وتهدم بنيانهم، نسأل الله العافية والسلامة. فإذا أنت لا تعلق ضعفك وتجعلني أنا ستار، لا، إما أن تنصر وإلا أقل شيء دعني. أقل شيء كما قالت العرب لقريش، قال قائلهم لقريش اتركوا محمد والعرب، إن ظهر عليهم دخلتم فيما دخل فيه العامة، وإن ظهروا عليه كفيتموه بغيركم، فلا تقاتلني أنت وأنت أخي ونتصادم أنا وأنت وأنت أخي، لا، دعني، إذا ضعفت أنت خل بيني وبين القوم، والله ناصر دينه ومعلن كلمته، وقد تكفل بذلك النبي صلى الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، فالمخالف ما يضر إلا نفسه. فأنت إذا ضعفت لا تعلق ضعفك على المنهج، ولا تتخذ من ضعفك وعجزك أسلوبا هو الأسلوب الصحيح للدعوة، لا. أحمد رضي الله عنه كان أسار المسلمين في عهد المعتزلة لا يفكون من أهل السنة، وتعلمون كثير منكم يعرف هذا، كانوا لا يفتدون أسير السنة، من يقول إن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، تكلم الله بحقيقة، منه بدأ وبه يعود وإليه يعود، إذا أسر الأسير أسره الروم أو غيرهم على الثغور وهو يقول بهذه العقيدة ما يفتدى. أحمد يبين، ما قال لا نحن الآن، لا، يبين. أبو حاتم يبين، البخاري يبين، أبو زرعة يبين، الدارمي يبين، الدارمي الثاني يبين، ومسلم يبين، كل هؤلاء اجتمعوا على البيان، ما في أحد منهم قال لأحمد أنت متشدد. إذا صنف صنف الآخرون، وإذا تكلم تكلم الآخرون. لكن الآن يأتيك من يريد أن يبرر ضعفه ويقول لك أنت متشدد، لا، هذا مو صحيح أبدا. فإن كنت بارا، وعليكم السلام ورحمة الله، إن كنت بارا بالدعوة السلفية فارحمها لا تؤتى من قبلك، إن استطعت أن تقاتل في نصرتها وتبين حال هؤلاء فهذا هو المتعين عليك، ما دمت ممن يستطيع البيان. فإن الجهاد بالبيان أعظم عند الله من الجهاد بالسيف والسنان في كشف هؤلاء المبتدعة الضالين. هؤلاء بالأمس كانوا يقولون عن السلفيين إنهم أذناب بغلة السلطان، الآن هم أول الناس عند السلاطين، أمس يقولون للسلفيين أنتم مباحث، اليوم إذا طلع التلفزيون تجدهم عن يمين السلطان وعن يسار السلطان، هم اللي بالأمس يقولون عنك أنت مباحث، وأنت يمكن ما دخلت على السلطان في حياتك ولا مرة، ترى السلطان من في الجريدة ولا في التلفزيون، هذا إن رأيته. هم الآن لا، تغيرت يعني الموازين، راجعوا حساباتهم فأدركوا أنهم في السابق أخطأوا والطريقة تلك لم تنفع، وعرفوا أن هؤلاء الذين واجهوهم وهم السلاطين اكتشفوا ما هم عليه، من فين جاء التكفير، من فين جاء التفجير، من فين جاء التدمير، من فين جاء الخراب، من تحت رؤوس هؤلاء. خلاص ادعوا للسلطان على المنابر، ما شاء الله، يقولون المصريين عندهم مثل علموه الشحاتة سبقهم على الأبواب، هذا لو سلم، لكن علم أهل السنة أهل السنة الناس حقوق الولاة، وحق الولاة جزء من عقيدتنا، ما هو كل عقيدتنا، عقيدتنا شاملة ولله الحمد كاملة، ومن ضمنها حق الوالي، حق الوالي إذا جئنا في وقت تدريسه في الأمور سوية وسليمة بيناه بكلمتين وشينا، لكن لما كثر الكلام أكثرنا فيه الكلام وعدنا بعد ذلك إلى طريقنا. الآن أنت بالأمس اللي مع السلطان هم الآن مع السلطان، على يمينه وعلى يساره. طيب أين أتباعهم اللي بالأمس يحركونهم يقولون عن هؤلاء جواسيس وعملاء ومباحث وجامية وإلى آخره ومداخل وإلى آخره؟ ما في. بالأمس كانوا يتكلمون عن الروافض، اليوم هم الروافض هكذا. بالأمس كانوا يقولون عبيد 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 العبيد، وسيدهم الأخير سيدهم الأخير أمريكا. الآن هم أنفسهم يقولون لرئيس أمريكا سيدي الرئيس، سيدي ما هو سيد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقولوا للمنافق يا سيد، ويأتي سفر ويقول سيدي الرئيس في خطابه المفتوح إلى بوش. هذا بالله لو قالوا سلفي إيش يصير؟ كافر مرتد بالصراحة، لأنه والى أعداء الله وزعم أنهم أسياده. لكن هم هل سمعتم كلام عليه؟ ولا بنت شفة. يا معشر الإخوان، هم أذكياء لكن ما هم أذكياء، وأهل السنة منهم الأذكياء الأذكياء. الواجب أن يستغلوا مثل هذا الكلام، ما هو استغلال الدنساء، لا، استغلال الشرفاء الذين يستغلون الحدث ويوظفونه لنصرة مذهبهم وملتهم. فيا معشر الإخوان، هؤلاء الآن بكثرة كلامهم كما قلت لكم أقنعوا كثيرا أو شريحة من عوام أهل السنة وللأسف، ومن ضعفت أيضا ديانتهم من أهل السنة فأخذوهم وأقنعوهم بهذا الطريق فاحتووهم ثم وظفوهم كما قلت لكم، فأصبحوا هم الذين يواجهوننا وهم منا في راحة. ما في مواجهة الآن لهم، أكثر المواجهة أهل السنة هم قلة، ثم يزيدون على هذا يتشرذمون فيما بينهم، هذه مصيبة عظيمة. ومن أعظم الأسباب في نظري وأنتم إخوتي والكلام مذاكرة بيني وبينكم التي تحول بين هؤلاء وبين مرادهم وتعود بنا جميعا إلى قوتنا، ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على ذلك، تعود بنا إلى قوتنا. أولا معرفة خطط هؤلاء وألاعيبهم، وألا يقف الإنسان عند حد يقول بس خلاص حزبيين 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 حزبيين. يا شيخ حزبيين أنت وإياهم، العراق بينكم مستمر إلى أن تفارق أنت الدنيا، لأنهم هم ساعون لنصرة هدف، ساعون لنصرة مذهب، يصلون إلى يريدون أن يصلوا إلى هدف، وأنت ساع إلى نصرة مذهب تريد أن تصل إلى أهداف. ساعون لنصرة بدعتهم يصلون إلى هدف احتواء الناس، ساع لنصرة السنة تريد أن تصل إلى هدف هداية الناس إلى هذا المنهج الحق. فمن قال الكلام عن الحزبيين الكلام عن هؤلاء يقسي، فوالله لقد أتي من حيث لا يشعر. ومن زعم أن الدعوة السلفية ما عندهم إلا ردود 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 فقد كذب عليهم أو جهل حالهم. فالردود حماية للإسلام وحماية لأهل الإسلام وحماية لعقيدة الإسلام، فهي السور المنيع الذي يحجز عن هذه الدار، لأنه إذا كسر الحصن دخل إلى الدار وما بقي إلا الباب سهل كسره. فالردود هذه منها جاءت كتب الاعتقاد المختصرة التي نحن ندرسها صباحا ومساء وندرسها لأبنائنا، هذا ناحية. الناحية الثانية الذي ذكرته لكم، الناس يشيبون ويكبرون ويأتي غيرهم يريد أن يسمع، فالذي يتكلم في هذه الأشياء يتكلم لمن جاء ولم يدرك، فلماذا توجه أنت إليه النقد بأنه ما عنده إلا هذا إلا هذا إلا هذا؟ هذه الحكاية انطلت على هؤلاء، هم في أنفسهم انطلت عليهم، فسهل على عدو الدعوة السلفية أن يصيد هؤلاء وأن يصرفهم عما كانوا عليه قبل. فوجدت الضعف في بعض السلفيين، وجدت الانصراف في بعض السلفيين، يعني احنا لابد ان نعترف بهذا في انفسنا وجدناه. يعني الانسان اذا صارح اخوانه وتصارح مع نفسه وقال بذلك، يعني ادرك موطن الخلل موطن الضعف فانطلق في علاجه. فيعني حينما تجد مثل هذا يحز في نفسك. أمس وأخوك هذا شعلة في الدعوة، الآن فتر والحمد لله. على كل حال الفتور أهون من أن يرجع إلى الفسق وجدت بعض الناس وهم قلة ولله الحمد ترك التمسك بالسنة الصحيح فضعف تمسكه بها أو رجع في شيء من الفسق، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا بسبب إيش؟ بسبب الضعف والتعهد للناس وإبلاغ الخير إليهم. تجد طائفة أيضا منهم، نسأل الله العافية والسلامة، الذين وقع في نفوسهم شيء من هذا ينتكس نكسة عظيمة، وهم أيضا قلة ولله الحمد ولا يضرون الدعوة الحقة، ينتقل من ضفة الدعوة السلفية إلى ضفة دعوة أخرى غريبة جدا مشبوهة جدا. هذه الطائفة خرجت علينا، أول ما خرجت علينا بدعوى الإرجاء، فالألباني مرجي رحمه الله، والذين زكوه ما يعرفون حقيقته، لا ابن باز ولا ابن عثيمين ولا غيره ما يعرفون حقيقته. طيب هبوا أن الألباني أخطأ والعالم يخطي، لكن هل هو مرجي؟ الله الذي نعتقد وندن الله به خلاف هذا. وإذا أخطأ فخطأ مردود عليه، لكن هل هو يقول من 50 سنة يقول إن الإيمان كذا وكذا وكذا كما قالت المرجئة؟ شروح في الرد على مرجئة الفقهاء الذين قال عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية إنهم الخلاف بيننا وبينهم لفظي، قال بل الخلاف بيننا وبينهم حقيقي، يرد على ابن تيمية في هذا الباب، يكون مرجي؟ كيف يكون مرجي؟ المقصد ما هو الألباني؟ لا، المقصد هو أن يغطوا على ما هم عليه من مذهب التكفيريين الذي قد أهلكهم فيه أهل السنة وأحرقوهم، فطلعوا علينا بالألبانية بالمرجئة لم يستطيعوا أن يقابلونا في الأول، فالآن هم ساعون بقضهم وقضيضهم حتى في العلماء كما حدث في حرب الخليج، وأنتم تعرفون كثير منكم يعرف موقفهم في حرب الخليج، يضربوننا بالعلماء، ولكن يوشك الله جل وعلا بفضله ورحمته، ونسأل الله جل وعلا أن يرحمنا ويفرغ علينا وإياكم صبرا، ثم بتصبير الله وتثبيته لنا يوشك أن ينكشف حال هؤلاء، لأنهم أمس لبسوا لبوسا واليوم يلبسون لبوسا، والسذج من بعض إخواننا بدوا يجرون وراهم وهم لا يشعرون ويظنون أنهم سيجدون عندهم شيئا. هؤلاء السذج ما استجابوا لأهل الباطل الأصليين، لا لا والله، لكنهم خدعوا بوجود بعض المشايخ لما ذكر له هؤلاء المقلبون للحقائق والمقلبون للأمور، وسيأتي أمر الله وتنكشف. والله قد قال عن المنافقين وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون، فخاف المسكين، ثم هذا الشيخ فلان يقول كذا، هذا الشيخ فلان، والله نحن واجهناهم بفضل الله ورحمته في تلك الأزمة وما لنا ولا خفنا ولله الحمد، ونحن على استعداد أن نواجههم مرة أخرى حتى يكشف الله خبيئتهم، لأنهم بالأمس وهم يقولون عن هذا الألباني الذي الآن يقولون فيه ما يقولون، لما جاءت حرب الخليج الثانية تحرير الكويت التفوا على الألباني، قلنا لا 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 لا، الألباني ليس منكم ولستم منه أبدا، فتواه التي أفتاها انطلق فيها من منطلق اجتهاد شرعي، وإن كانت نحن نعتقد أنها خطأ، أما أنتم فانضممتم إليه سياسة حزبية خبيثة ماكرة، وأنتم بالأمس وأنتم تحذروننا من أن نقرأ العقيدة الطحاوية التي عليها مقدمة الألباني في الرد على أبي غدة، لماذا؟ لأنه في التنظيم. فيا جماعة لابد أن يعرف هذا، بعض إخواننا الآن يعني تراه ما يريد حتى يمشي أحيانا معك، إما مستحي أن يراه بعض الناس معك فيقول هذا ألباني ولا هذا مرجي. ليش؟ هل الألباني سبة؟ ما خدم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأعصار المتأخرة بل من بعد الحافظ ابن حجر، وأنا أقولها وعندما أقول وأقولها عند كل أحد، ما خدمها الألباني رحمة الله عليه. الألباني أمم في شخص، في خدمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخطأه مردود عليه، وإن شاء الله لا يخلو من الأجر لصدقه ولما نعرفه، ونحسبه كذلك وهو مرؤون بين يدي الله جل وعلا بعمله، فنسأل الله أن يغفر لنا وله. فهذه القضية هذه حقيقتها. القضية ما هي الألباني؟ القضية هؤلاء الذين غصوا بهم في ذاك التاريخ، الآن كيف يضربونهم؟ فتجدون الآن هؤلاء المشايخ متشددين، هؤلاء المشايخ ما عندهم حكمة، هؤلاء المشايخ ما عندهم كذا، هؤلاء طيب ورنا الحكمة أنت. أنا جاءني واحد من رؤوس المتزعمين لهذا الكلام، قلت له خلاص في بيتي، قلت له خلاص على يديك، بين لي ما هي الحكمة يا شيخ فلان وأنا مستعد، بين لي، بس أنت قل بالطريقة التي ينصر بها السنة، بينها لي كيف أنا أنصر السنة، خل طريقتي المتشددة، خل مشايخ المدينة المتشددين، تفضل بين لي ما هي الطريقة اللي تراها أنت بس فيها نصرة السنة، ما فيها السكوت على الباطل ولا خذلان السنة. سكت من عندي، شرب الفنجان وخرج، راح إلى محاضرته، فقلت يا لله العجب، ليت شعري مثل هذا ماذا سيقول للمسلمين في محاضرته. فيا إخوان، الآن الزحزحة لمن؟ لمن عرفوا بنصرة السنة وأثبتت الأيام السابقة لهم صدق البلاء في الذب عن الدعوة. فلا تؤتوا يا إخوان، ولا نؤتى، لأن هؤلاء يحبلون الأحابيل ويجيدون الألاعيب التي لا تخطر ببال سني أبدا. فالواجب علينا أن نعرف هذا، والواجب علينا أن نتنبه له. السبب الثاني من التي نستعين بها على دحر باطل هؤلاء وإيقاف زحفهم التواصل فيما بيننا أيضا، التواصل فيما بيننا. فأنا مثلا ذكرت لكم ما سبق، أنا مبطي من إخواني في الكويت، وهذا أعتبره تقصيرا وأذكر عذري لا تبريرا، فوالله إني لأتوق إليكم منذ زمن، والحمد لله الذي يسر، وأسأل الله جل وعلا أن ييسر الالتقاء هنا وفي بيت الله الحرام وفي أي مكان نتقابل نحن وآحد منكم أو في زياراتكم، هذا يسرنا. فتلاقي أهل السنة وكتاب أهل السنة في السابق بعضهم إلى بعض، هذا يشعر بما حصل في الإقليم الفلاني وما يحصل في الإقليم الفلاني. كان يفرحون بالحج يلتقون فيه، فالحمد لله الآن الأسباب تيسرت والاتصالات سهلت، فالالتقاء معشر الإخوان بين أهل السنة والتواصي بين أهل السنة والتناصح فيما بين أهل السنة هذا مهم جدا، لأنه حينما يأتيني الآتي من الكويت وأسمع منه أستفيد، وحينما آتي أنا إلى الكويت ويسمع مني إن شاء الله أنه يستفيد، وهكذا إذا جاءني من بقية دول الخليج، وهكذا إذا جئت أنا وجاءني من بقية الدول العربية وهكذا. فالشاهد التواصل بين أهل السنة هذا يكسب أهل السنة ولله الحمد ارتباطا وقوة وعلاقة، ويعرف الإنسان الأمور على حقائقها، لأن الإعلام الآن كثير منه مضلل أو مضلل، إما مضلل هو بذاته في حد ذاته في نفسه، أو أن الذين فيه يساقون، وكما قيل الأعمى يدار فيندار، كثير من هؤلاء ما يعرفون، يوجهون من حيث لا يشعرون من هؤلاء الناس، فما تدري إلا السير في ركاب هؤلاء الأعداء للسنة. أعجب من ذلك من الحوادث الأخيرة التي سمعت بها أن الأشاعرة من أهل السنة، ليس مستغربا من الأشعرية الذين يسميهم السلف الجهمية الإناث، ليس مستغربا منهم أن يدعوا لأنفسهم، فمن قديم الدهر يدعون هذا، لكن العجب أن يأتينا كما قلت لكم ممن ينتسب إلى السنة وإلى أهل السنة وله تواليف في كتب العقيدة مثلا مثل الغنيمان ولا أدري، فإن صحت هذه عنه فوالله لهي الباقعة. ينشر عنه في الإنترنت، وعن السحيباني محمد بن ناصر عندنا في المدينة، وعن القاري. أما القاري فأنا لا أستغرب منه لأنه ليس بسلفي، لكن الغنيمان يعني حينما يأتي ويقول هذا القول هذا غريب، وأسأل الله ألا يكون ثابتا عنه، لكن إن ثبت عنه فهذا مصداق ما قلت لكم أن هؤلاء يريدون غزونا من فين؟ من الداخل، غزونا بأبنائنا وآبائنا وشيوخنا. لماذا؟ لأنه إن كان ابنك فلا يمكن أن تتكلم عليه، وإذا كان أبوك لا يمكن أن تتكلم عليه. لا والله لا أتكلم، لو كان أبي الذي تسلسلت من ظهره وقد خالف السنة لا أتكلم عليه بالموجب. فإذا صح هذا عن الغنيمان هذه والله بلية عظيمة، ولقد ضل فيها ضلالا مبينا. الأشاعرة أهل السنة أو من أهل السنة؟ من متى كانوا؟ والله ليسوا من أهل السنة حتى فيما أثبتوه من الصفات السبع. لماذا؟ لأنهم في إثبات هذه الصفات السبع لم يثبتوها لأنه قد دل عليها السمع وهو القرآن والسنة، لا، لكن لأنه قد دل عليها العقل، لأنه يستحيل أن يكون في الخارج موجود لا يتصف بهذه الصفات السبع. قالوا إن هذه الصفات السبع واجبة الوجود في كل موجود. فمثلا الحوادث تدل على الإرادة فأثبتوا له الإرادة. ما هي الحوادث؟ تصريف أمور الكون، هذه يسمونها الحوادث، تدل على الإرادة. طيب، والتدبير والإحكام يدل على الحوادث، تدل على القدرة، والإحكام يدل على الإرادة. الحوادث تدل على القدرة، يعني المخلوقات هذه تدل على أن هناك قادر، والقادر هذا حتى وصفهم للقادر يعني الذي خلقها لا يصفونه بأنه خالق، لا، ولكن هو يوصف بهذا الوصف باعتبار أن له مخلوقا، فرارا من أن يوصف بما؟ بالخالق. ليش؟ لأن حينئذ عندهم يشابه المخلوق. فإذا الحوادث تدل على ما؟ على إيش؟ على القدرة. والإحكام يدل على الإرادة. كيف الإحكام؟ يعني خلق هذه السماوات والأجرام التي فيها علويها ودونه 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 إلى الأفلاك التي في سمائنا الدنيا، ثم هذا ليل وهذا نهار وهذا إنسان وهذا حيوان وهذا ابن وهذا قط وهذا جمل وهذا حمار وهذه يد وهذه رجل، تدل على ما؟ هذا الإحكام في الإيجاد يدل على ما؟ على الإرادة، أنه أراد هذا الشيء بعينه وأراد هذا الشيء بعينه وأراد، فهو موصوف لأجل هذا. وما أوجدها إلا بالعلم. طيب، وبعدين هذه الثلاث قالوا ويستحيل أن يكون من يتصف بهذه الصفات أن يكون غير سميع ولا بصير ولا متكلم ولا حي. فإذا هذه الأربع الصفات جاءت لأن تلك الثلاث تضمنتها، والثلاث لأن العقل دل عليها، فحتى إثباتهم لهذه الصفات السبع ليس منطلقا من السمع. أما بقية الصفات هم نافون لها، ولهذا قال فيهم ابن القحطاني: يا أشعرية يا زنادقة الورى يا صم يا عمي يا صم بلا آذان. فالشاهد هم أضعف ما يكونون حجة عند أهل السنة، وهم من أضل الناس في باب المعقول، ولذلك ركبهم المعتزلة. لما رجعوا إلى المعتزلة ركبهم المعتزلة وخطأوهم وضللوهم. لما جاءوا إلى أهل السنة رد عليهم أهل السنة وضللوهم أيضا فبقوا ضائعين حائرين. تأتينا اليوم أنت يا شيخ عبد الله وتقول عنهم إنهم من أهل السنة، هذه مصيبة، هذه مصيبة عظيمة. ومن ممن من شخص قال إنه يدرس العقيدة السلفية الصحيحة، فأنا أرجو أن يكون هذا غير ثابت عنه، ولو كان ثابتا عنه فلا يضيرني هذا ردي عليه، والله لقد ضل ضلالا مبينا. فيا معشر الإخوان، إن صح هذا الكلام ماذا نستفيد منه؟ نستفيد منه العبرة العظيمة أن المرأة مهما بلغ هو عرضة لأن يضل. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء: ربنا لا تزغ قلوبنا، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا. وقد جاء في المسند بإسناد حسن عن عائشة رضي الله تعالى عنها سبب هذا، قالت: يا رسول الله ما أكثر ما تدعو بهذا؟ قال: ألم تسمعي قول عباد الله المؤمنين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا؟ فيا معشر الإخوان، المرء إذا انفرد عن أهل السنة يضعف، وإذا استقل برأيه ربما يخطئ، لكن إذا كان مع إخوانه فالمرء قوي بإخوانه، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فإن صح هذا الكلام عن الشيخ عبد الله، والله إن لنا فيه نحن معاشر الموجودين لنا فيه أعظم العبر من أن العبد الحي لا تؤمن عليه الفتنة، فمن كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ويأتي بعد ذلك من يأتي من عندكم يصدر أن الأشاعرة هم أهل السنة، وكما يقولون العوام في مثلهم: من شاهد أبو الحسين قال ذنبه، ذنبه. شواهد هؤلاء أو شهود هؤلاء كلهم إما أشاعرة ولا ما تريدية. فمن متى قبلت شهادة أهل الباطل على أهل الحق؟ هذا هؤلاء مجروحون وشهادتهم ليست بمقبولة، وليسوا هم عندنا بعدول. فأهل السنة منذ القدم ليست الأشعرية منهم في قليل ولا كثير ولا قبيل ولا دبير. يأتيني آتي يقول: لا أنا ما أرضى أتكلم على فلان. لا، أنت تحاجني بالمنطق الصحيح وبالدليل الصحيح، فتقول إن قال هذا فكلامك صحيح، وإن لم يقل فكلامك باطل. أقول له: على العين والرأس، حيها لا، إن قال هذا فكلامي صحيح، والواجب عليك حينئذ إيش؟ إيش؟ إيش الواجب؟ الواجب الإنكار عليه وشد عضدي وتحذير الناس، ولا لا؟ هذا هو الواجب، الإنكار عليه وشد عضدي وتحذير الناس. وإن كان كلامي غلط وأنه لم يصح عنه هذا، ما الواجب علي؟ الواجب علي أنا أن أقول: الحمد لله الذي جعل هذا الكلام غير صحيح، ونسأل الله جل وعلا أن يثبته، ولكن مع هذا الواجب عليه أن يكذبه، هذا هو الواجب. فيا معشر الإخوان، هذه الأمور يعني قضية أن فلان قال بكذا لا يتهيب منه، لا، هذا العلم دين وينظر عمن يؤخذ، والحق ضالة المؤمن، أن وجده الإنسان أخذه. وإذا كان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما كما هو معلوم لنا جميعا في متعة الحج لما أكثروا عليه قال يوشك، يقول شيخ الإسلام: مع اتفاق الأمة على أن هناك من هو دون الشيخين أفضل من عبد الله بن عباس، صح ولا لا؟ وهذا صحيح، هناك من هو دون الشيخين بمراتب وهو أفضل من عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم جميعا. فالشاهد كأهل بدر وأهل بيعة الشجرة وغير ذلك. فالشاهد إذا نظرت إلى هذا، عبد الله بن عباس يقف هذا الموقف الصارم في مسألة عملية، ولكن النظر إليها ليس من الجانب العملي، ولكن من جانب تعظيم السنة ورد السنة. لما جاءوا أيضا إلى عبد الله بن عمر وأكثروا عليه في هذا رضي الله عنهما، ثم قال مقالته المشهورة: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أم رأي أن يتبع أم رأي عمر؟ قالوا له: أبوك يقول بهذا القول. قال أرأي أقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حق أن يتبع أم رأي عمر؟ فنحن هكذا نقول الحق ضالة المؤمن أن وجده أخذه بغض النظر عن سن من قال به، فهذا هو الواجب. أما أنك تقول لا هذا شيخ وهذا كبير وهذا مدرس وهذا يعرف السلف أكثر، هذه ليست حجج لا تغني عند التحقيق عنك شيئا. والواجب على المسلم أن ينطلق انطلاقها الصحيحة من الميزان الصحيح. لا أطيل عليكم وقد أطلت، فأرجو المعذرة، أكتفي بهذا القدر. وكما يقال في بعض الإشارات ما يغني عن كثير من العبارات. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل السنة المتناصرين المتكاتفين المتعاونين الداعين لهذه السنة إلى هذه السنة الناصرين لها الذابين عنها وعن حملتها. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن فقه في دين الله وممن عصم من الفتن، وأن يحمينا وإياكم من ذلك كله حتى نلقاه إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا سؤال يقول ما رأيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، ما رأيكم في من يرمي إخوانه الذين يحذرون من بعض الجمعيات الحزبية بالحدادية أو يرميهم بالشدة ونحو ذلك وسوء المعاملة وجزاكم الله؟ أظن هذا قد سبق في حديثي التعريج عليه، وإن لم يكن بصفة هذا السؤال أظن فيما سبق كفاية. أقول هذا لا شك أنه واحد من رجلين، إما جاهل بحال هذه الجمعيات فالواجب عليه أن يعلم، وإما أنه قد اغتر بها فسرى إليه الداء فأصبح يلبس على الناس، ولكنه يلبس كلامه بمثل هذه العبارات ويتستر وراءها. فأسأل الله جل وعلا العافية لنا ولعموم إخواننا.
هناك أحسن الله إليك من يستعمل عبارة، هناك من يستعمل عبارة فلان حدادي، فلان متميع، ما ضابط هذين الاستعمالين؟
أما كلمة فلان حدادي فالحدادي نسبة لا نسبة، فهذه النسبة تنسب إلى الحداد أبو عبد الله الحداد، وقد مرت فتنتهم قديما، ولله الحمد تصدى لها أهل المدينة لأنهم أعرف بالرجل من غيرهم. ومع هذا استمر هؤلاء المبطلون ومنهم عبد الرزاق الشايجي عندكم في الكلام على الحدادية وأن أهل المدينة حدادية، وهو المسكين يعلم ولكنه يغالط نفسه، ومن البلاء أن يغالط الإنسان نفسه، لأنه إذا غالط غيره ولو كان غيره عالما قد يتوهم المسكين أن غيره ربما ما علم، قد يتوهم، لكن أن يغالط نفسه كفى بذلك داء. نعم، فالشاهد الحدادية هم هؤلاء جماعة هذا الرجل، وقد رد عليهم أهل السنة وخاصة علماء المدينة ومشايخ المدينة بيّنوا حالهم في حينه. فحينما يقول إنسان هذه حدادية نقول هات، حدادية لهم صفات ولهم منهج عرف والكتب فيه والأشرطة موجودة وكلامهم موجود، فإذا كان ينطبق هذا الثوب أو يلبس يعني يأتي هذا المقاس على هؤلاء الذين قلت إنهم حدادية حينئذ ننظر، وإلا الدعاوى كل واحد يسهل عليه أن يدعي فلان كذا وفلان كذا، وإنما العبرة بما بالدلائل والحقائق. والدعاوى يعني إن لم تقيموا عليها والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء. ورمي الإنسان للإنسان من أسهل ما يكون عند من لا يخاف الله ويتقيه ويعلم أنه بريء من هذا ثم يرميه، فليعد لليوم الذي يقف به أو فيه بين يدي الله جل وعلا جوابا، ونسأل الله جل وعلا العافية والسلامة. وأما ما يتعلق بهذه الجمعيات والجمعيات الحزبية فأظن أنني لا آتي بجديد عليكم، فكثير منكم يعرف هذا، والجماعات القائمة على الساحة الآن قائمة موجودة لا ينكرها إلا مكابر. فالكلام على الجماعات التي ظهر شأنها هذا كما يقولون من باب التذكير به تذكيرا خفيفا، كالإخوان المسلمين وكالتبليغ ونحو ذلك. ولكن الكلام عمن يمشي على نهجهم ويزعم أنه سلفي، هذا الكلام عليه، لأن هذا هو الذي يتستر ويضر الناس يرحمك الله، ويضر الناس ويؤذي الناس، والناس ربما يتأثرون به. كما قلت لكم كهؤلاء الذين طلعوا عندنا وعندكم وفي عموم صفوف الدعوة السلفية، فاندسوا في صفوف السلفيين وإن لم يكونوا منهم، وبدأوا ينخرون فيهم، هؤلاء متشددين، هؤلاء متشددين، هؤلاء متشددين، ثم ما تجد إلا بعد مدة وهذا الذي يقول هذا الكلام قد عاد إلى من؟ قد عاد إلى هؤلاء الحزبيين. فحينئذ تعرف من له هذا الولد، الولد للفراش، يرجع إلى من؟ إلى هذه الجمعيات وهذه المؤسسات الحزبية. من هو السني؟ السني هو الذي لا يغضب لشيء من البدع إذا ذكرت عنده، قاله مالك وقاله سفيان وقاله السلف كلهم في هذا. فإذا رأيت هذا الرجل الذي يزعم أنه سلفي يغضب من ذكر الجمعيات الحزبية والجماعات والتنظيمات الحزبية فاعرف أنه مريض. إن كان أصله في الحقيقة سلفي فقد جاءه الفيروس فتداركه لعله يعالج، وإلا فإلى الله المشتكى، فلا أقل من أن تحجره في الحجر الصحي لا يحتك به أبناء السنة، لأنه سيفسدهم وينتقل الفيروس إليهم. هذا هو الواجب، ونسأل الله الجميع الهداية.
شكر الله لكم هذه التوجيهات وهذه الإجابة، ولعل بهذا القدر يكتفى، وصلى الله على المصطفى وعلى آله ومن له اقتفى، وبارك الله فيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير.
قال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والآية في الطاعة مشهورة: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالله جل وعلا لم يوجب علينا طاعة مخلوق طاعة مطلقة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الموحى إليه، ولأن الذي يحرمه مثل الذي يحرمه الله جل وعلا في كتابه، وما يحله عليه الصلاة والسلام في سنته مثل الذي يحله الله في كتابه. ألا وإنما حرم رسول الله مثل الذي حرم الله، ويقول عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فهو المعصوم من الخطأ عليه الصلاة والسلام، فهو الذي يتبع في كل مقام. هذا أولا. ثانيا، إذا علم المتفقه أنه مطالب باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في الصغير والكبير، فحينئذ عليه أن يطلب سنته عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها هي الفقه في دين الله جل وعلا. فقال عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه، فرب مبلغ أوعى من سامع. وفي الرواية رب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. إذا علم العبد أن مصدر الفقه هو الكتاب والسنة فيجب عليه أن يطلب الكتاب وعلم الكتاب والسنة. إذا تقرر هذا فإن حينئذ نقول إن أئمة الهدى رحمهم الله تعالى قد ساروا في هذا على طريقين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ترك أصحابه على الحديث والأثر، وكانوا يتفقهون في ذلك ويجتهدون فيه ويستنبطون منه، ويرحل الواحد في ذلك مسيرة شهر في الحديث الواحد، كما تعلمون في حديث جابر إلى عبد الله بن أنيس إلى بلاد الشام، وقيل إلى بلاد مصر، وفي سنده ضعف، ولصح أنه إلى بلاد الشام، فاشترى بعيرا. بلغه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في القصاص، وهو حديث يحشر الله الناس حفاة عراة غرلا، فاشترى بعيرا وشد عليه رحله، ثم ارتحل إلى الشام، فطرق الباب على عبد الله بن أنيس، فخرج بعدما أخبره بأنه جابر بن عبد الله، فسلم عليه واعتنقه، فقال حديث سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت عنك أنك تحدث به، وذكره له فحدثه به، فلما انتهى قفل راجعا إلى المدينة ما دخل، يعني ما خرج به إلا هذا الحديث، شهر ذهابا وشهر إيابا، شهرين، وشرى الدابة خاصة للارتحال هذا الحديث. فإذا كان هؤلاء الأصحاب هم الذين نقلوا لنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفقهوا فيه، ونقل لنا تلاميذهم فقههم رضي الله تعالى عنهم، ودون في الكتب التي اعتنت بآثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهنا لفتة وهي تنبيهية أرى أنه يحسن التذكير بها والتنبيه إليها، ولا أظنها إن شاء الله تغفلون عنها، ولكن تذكيرا، وهي حينما نقول الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح رضي الله عنهم، يقولون لنا من فين جبتم هذا جديد ما سمعناه من قبل، نقول جوابه ودليله في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وقوله عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور الحديث. فما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو فهم الكتاب والسنة الفهم الصحيح، فقد بلغ عليه الصلاة والسلام هذا القرآن إلينا وفسره لنا، ومن الذي نقله؟ الصحابة، وبلغ أصحابه رضي الله عنهم هذه السنة، ومن الذي تفقه فيها؟ هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم ونقلوها إلينا. ويؤيد ذلك ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي نعرفه موقوفا عليه، من كان مستنا فليستن بمن قد مات، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، نعم، كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، بعلم نطقوا وعن بصر ثاقب وقفوا أو قال كفوا، فاتبعوهم وعرفوا لهم قدرهم رضي الله تعالى عنهم. فهذه النصوص كلها تدل على أن إيش مطالب بماذا؟ بفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، نحن مطالبون بأن نأخذ بالكتاب والسنة، ولكن أيضا الكتاب والسنة، يأتيك الكتاب ويأتيك السنة النبوية وفيها فهم لأبي بكر وفهم لعمر وعثمان وعلي، وتقول لا 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 لا، في فهم جديد؟ ما يمكن. هناك فهم جديد؟ ما يمكن، ما يمكن. معنى هذا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جهلوا وعلمت أنت يا لكع بن لكع، ما هو صحيح. نعم ممكن واحد من الصحابة ما خطر عليه هذا الفهم، لكن ابحث عن تجده عند غيره. ولذلك من أصول أحمد رحمه الله ما جاء في القرآن، ما جاء في السنة الصحيحة، ثم جاء أيضا عن الخلفاء الراشدين، ثم الجانب الذي فيه أبو بكر وعمر، ثم الجانب الذي فيه أبو بكر، ثم الجانب الذي فيه، وهكذا. فالشاهد هذه النصوص تدل على أننا مطالبون بفهم السلف، ما نأتي بفهم من عندنا. والله جل وعلا يقول في دليل الإجماع: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. من هم المؤمنون هنا؟ الصحابة. فنحن مطالبون أن نتبع الرسول وسبيل المؤمنين ولا لا؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى الدليل ويتبع غير سبيل المؤمنين، الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، هذا واضح ولا لا في الدلالة؟ والآن بعض من طمس الله على بصره بصيرته بسبب هواه وبدعته، فأضله الله عن الحجة وهي عنده، فكان كما قال القائل: ومن العجائب والعجائب جمة قرب الدواء وما إليه وصوله، كالعيس في البيدة يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. يذكر هذا الدليل في الإجماع ويتناسى أنه ألزمنا أيضا وحذرنا من أن نخرج عن فهم المؤمنين وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: جئتم بهذا فهم السلف، جبتوه من عندكم، ما سمعناه من قبل. هذا ما هو صحيح. الشاهد نقول، نعود إلى حديثنا فنقول: إذا كان هذا حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، صح الأمة فهوما وأعمقها علوما وأقلها تكلفا، وكانوا على الهدى المستقيم، كانت هذه همتهم في الرحلة لسماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من بعدهم جاء كذلك ومن بعدهم جاء كذلك. فالقرون الأولى المفضلة التي كتبت وسمعت السنة قبل أن تدون المذاهب كانوا يتلقون هذا، وكانت هذه القواعد اللي الآن محررة معلومة عندهم، أشبه ما يكون الآن بقواعد النحو والإعراب. هل كان العرب الأوائل يحتاجون إليها؟ ما يحتاجون إليها، يعرفون رفع الفاعل ويعرفون نصب المفعول، وإن لم يكتبوا هذه القاعدة ما يعرفون هذه القاعدة بهذا الكلام كتبا، لكن يعرفون أن الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب والحال منصوب والنكرة إلى آخر، يعرفون هذا، لذلك ما يلحنون في كلامهم. فلما ضعف الناس احتاج إلى أن يكتب الناس لهم في اللغة العربية وقواعدها. هكذا لما ضعف الفقه والفهم ظهرت المدارس والاستنباطات، كل الناس ما عاد مثل فهم الصحابة ولا فهم التابعين ولا أتباعهم رضي الله تعالى عنهم لا يزال، فاحتاجوا إلى أن يتفقهوا في هذه الأدلة، فنشأت هذه المذاهب. فالذي يعلم أنه مطالب بالكتاب والسنة وينطلق من هنا فهذا أنا لا أخاف عليه، يتضرع بين يدي الله ويطلبه الثبات والتوفيق وأن يرزقه الفهم الصحيح والفقه في الدين، هذا لا أخاف عليه. لما؟ لأن مقصده هو الفهم للكتاب والسنة. فهذا سواء تفقه على طريقة الحديث، هذه طريقة مسلوكة، أو تفقه على طريقة المتون، هذه طريقة مسلوكة. وإن كنت أنا أحب إلي أن يتفقه على طريقة المتون الفقهية إلي أنا، قد تخالفنا الرأي مرحبا، أحب على خشمك تحب على خشمك، ما بيننا خلاف، هي طريقة مسلوكة، لكن أحب إلي أنا أن يتفقه على طريقة المتون، يتفقه شوف يتفقه، لأن قراءته لكتب متون الفقه أولا توفر عليه وقتا، إذ الفقيه همه أن يجمع في هذه المسألة كل في هذا الباب كل شاردة وواردة مما تفرق في المتون فيأتيك به. أما الجامع للمتن الحديثي يهمه إثبات المسألة، أصل المسألة، ويمشي إثبات التيمم، يمشي مدة التيمم، يمشي المسح على الخفين، ويمشي ذاك لا، يأتيك بالمسألة والتفريعات التي تؤخذ عنها مستنبطة من عموم الأحاديث أو من خصوصها، من ألفاظها صريحة أو من مفهومها، فيجمع لك المسائل المتفرقة في هذا المكان الواحد. أنت ما يمكن أن تأتي بحديث واحد ولا حديثين في الباب تروح تشرح له كتاب باب التيمم كله في هذا الباب، قد لا يسعفك هذان الحديثان هنا، تحتاج إلى ما؟ إلى أن تستدل له بعشرات الأحاديث، أليس كذلك؟ واضح يا إخواني؟ ما لكم؟ أجيبك كلكم ما شاء الله طلبة العلم، أليس كذلك؟ ولهذا أذكر لكم مثالا أنا وأنتم متفقون عليه جميعا، الحافظ بن حجر حينما يذكر في الحديث الواحد في كتاب العلم في باب العلم يحتاج إلى أن يذكر روايته في كتاب الأنبياء، ويحتاج أن يذكر روايته في كتاب التفسير، ويحتاج أن يذكر روايته في الأدب، ويحتاج أن يذكر روايته في المسند، ويحتاج أن وهكذا، يحتاج إلى أن يذكر الروايات الواردة كلها في هذا حتى يتضح لك، صح ولا لا؟ فالذي يريد أن يسعفك بأصول الأدلة هذا الذي جمع أحاديث الأحكام. ولهذا قال أبو داود وهو سيد الأئمة في هذا الباب، يقول وربما لم أورد في الباب إلا الحديث أو الحديثين، لأني لو ذكرت لكان حجم الكتاب أكثر. هذا شيء. جاء إلى الجانب الآخر قال وربما ذكرت وربما لم أذكر من الحديث إلا موضع الشاهد منه، لأنني لو سقته بتمامه لم يعلم المتفقه موضع الفقه فيه. فكتبه لمن؟ المتفقه. ففي أحاديث أخرى ما جاء بها الفقيه الماتن، وأنا ما أقول كل المتون على وتيرة، لكن المتون سيأتي ذكرها إن شاء الله، اسمحوا لي شوي ولو أخرتكم، سيأتي ذكرها ووصفها. الماتن يحاول يجمع لك أطراف إيش؟ النصوص في هذا الباب من أوله إلى آخره، مسائله الأصلية والفرعية. فوفر عليك ولا لا؟ وفر عليك جهدا ووقتا. ولهذا أذكر لكم مثالا، هذه الغطرة بيضة والطاقية ما تزحلق من عليها. الشاهد يقول صاحب نسب الراية يخرج الحديث في الباب عند من؟ عند من؟ عند صاحب الهداية. تمام؟ هو حينما جاء خدم الكتاب وخدم المذهب، فيخرج الحديث وطرقه، ثم يسوق بعد ذلك ما كان على شاكلته في هذا الباب عموما. إذا رجعت إلى هذه الأحاديث في نصب الراية ونظرتها، ثم نظرت إلى الأصل الذي متنه الماتن، تجد ما يكاد يخرج عن هذا الذي ذكره، وتجد عنده 10 صفحات 15 صفحة أحاديث. فالماتن يعصر لك خلاصة النصوص ويأتي بها مجموعة في هذا الموطن فيقدمها لك، بينما المتفقه على طريقة المتون الحديثية قد يقرأ هذين الحديثين الثلاثة الأربعة في الأبواب، وإذا لم يكن هو في نفسه مجتهدا يظن أن هذا غاية ما في الباب من الأحاديث، والأحاديث كثيرة، بل ربما سمع حكما استغرب دليله فأنكره، ودليله موجود لكنه ما قرأه ما وصل إليه، بينما الماتن يحيط لك بأصل الباب. قال بعضهم تجد عند المحدثين تفريعات وأدلة قد لا تجد عند، أقول له صحيح في بعض المسائل، لكن في جمع الأبواب لا. الفقهاء في هذا الجانب التفقه على طريقتهم أسرع في ظهور النتيجة، وهذا معروف. فإذا أخذ الطالب متنا وأتقنه وفك عبارته، طبعا هناك المتون على قسمين، متون واضحة وسهلة وجزلة العبارة، ومتون أصبحت مثل الألغاز. وإحنا ما نعني التي أصبحت مثل الألغاز، لكن كأن تقرأ في العمدة، عمدة الفقه واضحة، كأن تقرأ في الدليل واضح، فيفيدك إلى هذا الذي ذكرت معرفة كلام الفقيه، كلام الفقيه لغة الفقهاء. إذا تكلمت تتكلم بفقه. الآن في الفتوى تسمع الفتاوى يعوزها لغة الفقهاء، لغة الفقيه ما تجدها إلا عند القليل، تجد لغة إيش؟ الإنشاء. أما لغة الفقيه لا، قلت. لما؟ لأن الناس ضعفوا في تحصيل هذا الجانب. فإذا يستفيد مع جمع المسائل واختصار الوقت، يستفيد إيش؟ الملكة الفقهية، كيف يتخاطب بلغة الفقهاء، هذا جانب. الجانب الآخر هو الذي ذكرناه قبل، والمعيب إنما هو التعصب. وأنا أقول للإنسان كيف التعصب؟ التعصب تعرفه أنت من قلبك، إذا رأيت الدليل على خلاف ما قرأت في ذلك المتن، أو رأيت دليله ضعيفا وخلافه قوية، ثم مالت بك نفسك لتجمع له الأدلة، فاعلم أنك قد أتيت. فوقف، قف هنا، وتضرع إلى الله جل وعلا أن يرزقك إيش؟ أن يرزقك الإخلاص، وأن يرزقك حب المتابعة. فنحن حينما نقول هذا الذي نقصده بأن القراءة والتفقه على كتب الفقهاء والمتون الفقهية عندي في نظري أولى من هذه الطريقة التي ذكرناها أولا، وهما طريقتان مسلوكتان، والأمر في هذا على ما قال فيه سعة والحمد لله. هنا آخر، يعني أجد بعض الناس يقول هو ما يقرأ كتاب مذهبي. طيب إيش تقرأ؟ قال يقرأه في الدراري المضية، شرح الدرر البهية، أو الروضة الندية التي هي جلها من الدراري. هذه فقه من؟ فقه الشوكاني. إذن أخذت فقه رجال ولا لا؟ صح ولا لا يا إخواني؟ طيب إيش الفرق بين الشوكاني وأحمد؟ لا، الآن من حيث كونهم رجال ما في فرق، صح ولا لا؟ من حيث كونهم رجال، ما هو هذا فقه رجل، هذا فقه رجل، هذا فهم رجل، هذا فهم رجل، ما في فرق بينهم. لكن إذا نظرت إلى من هو أحمد ومن الشوكاني، أيهم أولى؟ أحمد لا شك، مالك لا شك، الشافعي لا شك، هذا محل اتفاق. فإذا يفر هؤلاء من كما يقولون من التقليد كتب المذاهب. هل هي المذاهب فقط الأربعة؟ طيب والشوكاني؟ أنت قلدت الشوكاني حينئذ. فهذه هي القضية. فعلى الإنسان أن ينظر في هذا الباب، وأن يجتهد قدر الطاقة في هذا الباب، في معالجة نفسه وتصبيرها، وفي معالجة نفسه على الإخلاص إذا قام ما يقوم بها من الذي ذكرنا. أما ما يتعلق بالمتن فكما قلت لكم، المتن المفيد والدراسة المفيدة ما جمعت أمورا، أولا حفظ، وثانيا المتن لا بد أن يكون راجحا، حاويا للراجح، معروف مشهور عند أصحاب هذا المذهب، ما تذهب إلى المغمور، ما تذهب إلى ما؟ إلى الذي عليه كثير من الملحوظات والاستدراكات، أو أصحاب ذلك الإمام يطعنون فيه أو ينتقدونه أو لا يعترفون به أحيانا. هذا ثانيا. ثالثا، لا بد من المفيد المتخصص في هذا. إذا ما جلست إلى المفيد تتعب. لما؟ لأنه يصبح أنت وإياه سواء، سافرون من غير معرفة. أما المفيد فيأتي بك من أخصر الطرق، وأنت جئت لتكون معه من أخصر الطرق، وإذا به يبتعد بك فصرت أنت وإياه سواء. ثم لا بد أن يكون ناصحا، والناصح كيف تعرفه في هذا الباب؟ تعرف بتوجيهك دائما، هذه المسألة كذا وكذا، والدليل فيها عندنا في المذهب ضعيف، والصحيح خلافه كذا. إن كان اختيارا للإمام آخر رواية أخرى عنه، قال وهذا على الرواية الثانية وهي الصحيح من حيث الدليل، هذا اللي تأخذ عليه. أما لعرفت ومكانك ولا يعد ولا يعدو بك ولا يقول لك هذا ضعيف، نعم، ولا يعني أنت الآن في مقام التعليم فاعرف، أو أكثر من ذلك يحاول أن يتعسف الوجوه لهذا المذهب أو لهذا القول، فهذا ما هو ناصح. لذلك يقول الزبيدي في ألفيته: وما حوى الغاية في ألف سنة شخص، فخذ من كل فن أحسنه، بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد ناصح. فلا بد من حفظ متن، لا بد من الحفظ، ولا بد أن يكون هذا المحفوظ جامعا للراجح. ولا كيف جامع للراجح؟ حرره أصحاب المذهب، علماء المذهب، أصحاب الإمام، تتابعوا عليه، استدركوا، انتصروا له، اعترضوا عليه، دفعوا الاعتراضات عنه، استدلوا له، خرجوا إلى آخره. جامع للراجح حفظ، والمتن جامع للراجح حفظ في نفس المتعلم، وجامع للراجح في نفس النص المعلم، وتأخذه على مفيد لك وناصح لك، وهذا في المعلم، فجمع لك الأمر من جميع جوانبه الثلاثة، فحينئذ تصل، بدون ذلك لا. أما فيما يتعلق، لو أراد سائل يسألني مثلا يتعلق بمتن في فقه غير مذهبي، فالذي أنا أشور به غير مذهبي، نظم السنة فقط لك، فأنا أشور عليه بالسبل السوية لفقه السنن المروية للشيخ حافظ رحمه الله تعالى، شيخ شيوخنا. فإن فقه السنن المروية في غاية الجمال، ما فيه رأي فلان ولا فلان. إذا احتاج يذكر المذاهب فقط، وإذا ظهر له ذكر ترجيحه هو، اختياره ومشاء، لكن النظم كله في فقه السنن المروية. فمثل هذا إذا كان يعني عند الطالب همة فطيب جيد نافع، ولا ينظر الطالب، والطالب احنا ما نعرف ما نقصد به صغر سنه ابدا، طالب العلم حتى يموت، كنا طلبة علم حتى يموته يطلب. فاذا اراد الطالب يناظر الفهرس متى يصل اليه، اعلم انه سينزع من البركة، لا يمكن يبدأ. اما اذا بدأ وهو يعزم على النهاية وعلى الإتمام مهما كان، فهذا الذي يأتي، وهي طويلة 2276 بيتا. نعم. أنا ذكرت لك أوصاف عامة في عموم المذاهب، حنابلة، مالكية، شافعية، فلا بد حنفية، لا بد أن يأخذ الكتاب المعتبر عند أصحاب المذهب. هذا الكتاب المعتبر ما هو؟ الذي ذكرناه، رضوه، تداولوه، شاع بينهم، حشوه، وضحوه، بينوه إلى آخره، هذا هو. نعم. خلاص، يقول اليوم طويل أو الليل، الوقت اللي راح طويل. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وأرجو المعذرة والمسامحة، جزاكم الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فالحمد لله على ما من به من هذا اللقاء بإخوة كرام في دولة الكويت في حضرة شيخ فاضل الشيخ محمد بن هادي المدخلي وفقه الله، والحديث حسب ما يراه يكون بعد ذلك باب الأسئلة مفتوح للجميع، فمن عنده سؤال أو إشكال يستأذن من الشيخ ويكون سؤاله بين يديه مشافهة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن اللقاء بكم معشر الإخوان في هذه البلد الحبيبة والغالية على نفوسنا تتوق إليه النفس منذ زمن، وقد طالت المدة، وقبل كنت أتردد فأرى إخوتي، وبعد ذلك حصل من الأعذار التي عرضت ما أوجب التأخر لهذه المدة التي أعتبرها أنا طويلة، وأراني قد قصرت، ولكن عذري كما يقولون ما يعلمه كثير من إخواني هنا من ناحية الصحة، والعذر عند كرام القوم مقبول، وأنتم كرام من كرام، والنفس تتوق إليكم كما يعلم الله منذ القدم، وما حبسنا إلا العذر، فنسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ما حصل من قصور، وأن يجمعنا وإياكم في دار القصور بجوار أهل السرور والحبور. معشر الإخوة، كما يقولون الحديث ذو شجون، ويقول شاعر اليمن: ماذا أقول وما آتي وما أذر. المدة كما يقال طويلة، ولكن وإن بعدت الأجسام فالقلوب عامرة بالمحبة، ومن يأتي إلينا نسأله عن من أخبار إخواننا ونستفصل منه كذلك، فنسمع ما يسرنا، ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم جميعا. وكما قلت لا أدري من أين أبدأ، ولكن كما يقولون في لغة أهل الإعلام حديث الساعة. ترون معاشر الإخوان ما ينزل بأمة الإسلام من البلايا والنكبات الواحدة تلو الأخرى، المصيبة تلو الأخرى، والبلية تلو الأخرى، وكل واحدة ترقق ما قبلها، وكما أخبر بذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم فتن يرقق بعضها بعضا. نسأل الله العافية والسلامة، ونسأله جل وعلا أن يجيرنا وإياكم ويعصمنا من مضلات الفتن. هذا الواقع الذي نعيشه الآن ويراه الجميع ويسمعه، الذي يهمنا منه حملة أعداء السنة على أهل السنة، وهذا غير خاف أظنه عليكم، بل أجزم بذلك كما ترون وتسمعون في هذه الأحداث المتلاحقة. فأهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان إذا ما جمعوا وقيسوا بغيرهم من حيث العدد ومن حيث القوة، تجد أهل السنة والجماعة في مقابل هؤلاء قلة، وهذا مصداق ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الافتراق وفي الطائفة الناجية المنصورة، فهم طائفة واحدة في مقابل 72 فرقة. وقد جاءني سؤال في هذه الدورة التي انتهت قريبا قبل يومين أو قبل يوم، يقول: هذه الأمة أفضل من الأمم السابقة، ومع ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الافتراق في اليهود على 71 فرقة، وفي النصارى على 72 فرقة، وفي هذه الأمة على 73 فرقة، فزادت عليهم في الشر، فكيف يكون هذا؟ فقلت له: لا، الجواب: هي أفضل الأمم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا أصحابه عن هذه الأمة أنهم أكرم الأمم على الله، ولكن لما كانوا أكثر الأمم وكان نبيهم صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء تابعا، وكان عليه الصلاة والسلام الذي أوتيه وحي آمن عليه الناس، قال: إني لأرجو أن أكون أكثر الأنبياء تبعا، فلما كان الأمر كذلك كثر الافتراق. لما كانوا أكثر الأمم عددا وهم أكثر أهل الجنة ولله الحمد كثر الافتراق فيهم، فحصل هذا وليس بدليل على أنهم شر من اليهود والنصارى، معاذ الله، لكن لأنهم كثرة ولأن دينهم باق إلى يوم القيامة، فالاستمرارية هذه لا تخلو من حصول خلاف، والخلاف يتشعب هكذا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن دينه محفوظ وسنته باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. معشر الإخوان، نحن نرى الآن أصحاب البدع الكبرى وهجومهم على أهل السنة والجماعة، ولا نستغرب ذلك منهم، لا نستغرب هذا منهم أبدا، لأنهم منذ ذرة قرن بدعهم التي ينتحلونها وهم مفارقون للجماعة مخالفون للسنة، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس بغريب على وراثهم، فإن لكل قوم وارث. وهؤلاء اتضح أمرهم واستبان شرهم وخطرهم على أهل السنة، إلا عند الجهلة العوام الطغام من الناس الذين هم أشبه ما يكونون بالأنعام، لا يعقلون في هذا الباب شيئا، فهؤلاء ربما راج عليهم باطل بعض أصحاب البدع الكبرى فظنوا أنهم على شيء وليسوا كذلك. لكن الكلام على أهل السنة الذين يعرفون ذلك، يعرفون ما هم عليه ويعرف ما عليه المخالفون لهم. هؤلاء السلام ورحمة الله وبركاته، هؤلاء هم الذين عليهم كما يقال الكلام. فمنهم من يرى رأيا يخالف فيه أهل السنة ولا يبالي، فيعظم أهل الأهواء والبدع لموقف رآه منهم سياسي، لموقف سياسي رآه منهم ولا يبالي. فهذا في الحقيقة كما قال شيخ الإسلام، هذا غاش للمسلمين، هذا غاش للمسلمين. ولما كان كذلك عظم خطره وضرره على المسلمين. ونقصد بالمسلمين الذين انطلقنا من أول حديثنا في الكلام عليهم أهل السنة، فهو غاش لأهل السنة. فهذا الغاش لأهل السنة حينما يأتي إليهم ويتكلم بلسانهم ويهون من شأن عدوهم، أو ربما حسن أمره ومدحه وأثنى عليه، هذا الذي ينبغي أن ينتبه له ويلتفت إليه. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كان اهتمامه بالرد على طائفة الأشعرية أكثر من غيرهم المنتسبين إلى الإسلام، من الفرق المنتسبين إلى الإسلام. تلكم الطائفة كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، لأنهم جاءوا إلى أهل السنة وتسموا باسم السنة، تسموا باسم السنة وتستروا باسم السنة. فلما تسموا باسم السنة وتستروا بها خشي أن يروج باطلهم على أهل السنة. فهؤلاء بيّن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حالهم. ولذلك يقول الشيخ محمد رحمة الله عليه، كانت ردود شيخ الإسلام على هؤلاء أكثر من غيرهم، يعني الأشاعرة. وفعلا حينما تنظر إلى تعارض العقل والنقل كله رد على الأشاعرة. وفيه يقول ابن القيم، واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني، كله على الأشاعرة في الرد على الأشاعرة. حينما تقرأ كتابه الآخر بيان تلبيس الجهمية، ما هو رد على الجهمية المعطلة الأولى النفاة، لا، إنما هو رد على الأشاعرة الذين بقوا على طريقة أبي الحسن الاعتزالية التي تاب عنها ورجع عنها. ولكن لما جاء الرازي ونصر هذا الدور الأول القديم لأبي الحسن الأشعري وأظهره للناس بأنه هو مذهب الأشعري، فصار كل من بعد الرازي من الأشاعرة على هذا، فهو محيي هذه البدعة، تصدى له شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بكتابه العظيم نقض أساس التقديس. فهؤلاء الذين يأتون ويتسترون باسم السنة ويتكلمون باسم السنة وليسوا من أهل السنة، هؤلاء يكون خطرهم عظيما وشرهم على أهل السنة جسيما. فلذلك سمعنا وسمع كثير من إخواننا من برى من أبناء السنة يحسن مواقف أهل الأهوى والبدع ويشيد بهم، الروافض في هذه الأحداث الأخيرة. وسمعنا هذا، قام يدعو إلى تناسي ما عليه هؤلاء ويدعو إلى الاتحاد معهم صفا واحدا، ونسي أو تناسى، قولوا ما شئتم. أحداث عام 1982 بالتاريخ النصراني في أحداث صبرة وشاتيلة، من الذي ذبح أهل السنة؟ أليس هم هؤلاء؟ نعم، لما اجتاحت مجنزرات اليهود بلاد لبنان كانوا هؤلاء يشتغلون تحت سنابكها فيفتكون بأهل السنة، فذبحوا في صبرة وشاتيلة ذبحا لا يشبهه إلا ذبح الخراف في المنحر في ميناء. وربما من كان في ذلكم التاريخ مدركا وموجودا أدرك هذا ورآه في الجرائد والمجلات والإعلام على مختلف أصعدته. فلماذا يغطى على هذا اليوم ويقال نحن وإياهم شيء واحد؟ بل للأسف زاد هؤلاء فوصلوا إلى درجة أشد من الدرجة الأولى، وهي تشكيكهم في مسلمات متقررة لدى أهل السنة. تلكم المسلمات عداء هؤلاء وضلالهم وانحرافهم ووجود ذلك في كتبهم، فأصبح يغطي عليه بالطعن في كتب أهل السنة التي ردت عليهم، فأصبح يعرض بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الناصر لدين الله المجاهد بسيفه وسنانه وبقلمه وبنانه رضي الله عنه، فأصبح يشكك في أمثال منهاج السنة النبوية وما شاكله من الكتب التي استمدت منه أو وضعت على شاكلته، فأصبح ينادي بأن يحصل الحديث بيننا وبين هؤلاء انطلاقا من واقع العصر الذي نعيشه لا من موروثات قديمة. ويقصد بالموروثة القديمة هذه الكتب، كتب عقائد أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى. فمثل هؤلاء الذين يندسون في صفوفنا وهم من أبنائنا ولكنهم على عقيدتنا حقيقة دخلا، وإن لبس ثوبا ولبس غترة، وكما قال القائل أبناء جلدتنا وغرس ربوعنا لكنهم في ديننا دخلاء. فهؤلاء ما عندهم استعداد أن يتنازلوا عما هم عليه، لكن يدعونك إلى أن تتنازل عما أنت عليه. يقول هذا الرجل: يا أمة الإسلام فوق رؤوسهم سل السيوف وأنتم البراء. فأهل السنة يسلون عليهم سيوف البيان وإقامة الحجة وكشف ما هم عليه من الباطل وتعرية ما ينطوون عليه من المذهب الباطل. الشاهد: لا تزال هذه الطائفة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة في مواجهة ومجابهة لأهل البدعة والضلالة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لا يضرها من خذلها ولا من خالفها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الحديث بحقيقتين كائنتين لا محالة، واقعتين لا محالة. الحقيقة الأولى: المخذلين، وأنهم سيوجدون. والمخذلون هؤلاء هم الذين إذا رأوا الصف قد وقف أمام الصف والتحم العسكران عسكر الإيمان وعسكر البدعة والشيطان قام يرجف ويخذل في أولياء الرحمن. هذا المخذل خطره عظيم، لا يضرهم من خذلهم، يخذلهم في وقت يحتاجون إلى النصرة ويخذل عن نصرتهم. هذا المخذل لا يضر إلا نفسه في الحقيقة، فتجد الأشكال والألوان المتنوعة من هؤلاء المخذلين. تارة يطعن في أهل السنة بأنهم يحاربون الإسلام، وتارة يطعن فيهم كما سمعتم يمكن وسمعنا نحن وقرأنا، تارة يطعن فيهم بأنهم ضد اتحاد كلمة المسلمين، يقفون عائق أمام وحدة المسلمين، وهذا قرأناه في هذه الأيام القريبة، أليس كذلك؟ يقفون عائقا أمام وحدة المسلمين. نعم. وتارة يقول هؤلاء الناس الآن يذبحون وهم ما عندهم إلا الرد على فلان والرد على فلان والرد على فلان. وتارة يقول هؤلاء نزل بهم خطب عظيم وهو يوزع كتب الردود وما عنده إلا المسألة الفلانية والمسألة الفلانية هو الكلام في الناس. وهكذا من هذا الكلام الذي يهرف به هؤلاء مع معرفتهم، لكن يريدون ممن يسمع ولا خلفية عنده أن يهرف بما لا يعرف، لأنه كما يقال إذا كثر الطق لان المطروق، إذا كثر الطرق لان المطروق، إذا كثر الكلام على هذا وبهذه النغمة وعلى هذا الوتر لانت رؤوس كثير من عامة المسلمين، فسرق منهم الولع والبراء للسنة وأهلها والبغض للبدعة وأهلها. ويأتينا آتي ويقول يكفينا أن نتحد في 10% من الإسلام. ما شاء الله، ما هي هذه 10%؟ قبل أن ندخل نحن وإياك في الوحدة فيها بينها لنا ما هي. إذا شرحها لك فيها كل شيء إلا التوحيد والسنة، الشرك قائم والبدعة قائمة، فلا إخلاص ولا متابعة، على ماذا إذن نتحد؟ ما في. تكون حينئذ وحدة القوميين سلام على كفر يوحد بينهم وأهلا وسهلا بعده بجهنم. هذه مصيبة عظيمة المسلم ما ينطلق منها أبدا. ولهذا هؤلاء البدء بهم والرد عليهم في الأوقات العصيبة أهم من غيرهم، لأنهم في الحقيقة ينخرون في الدين من الداخل، ينخرون في الدين من الداخل. فهذا الذي يخذل بمثل هذه الأساليب وإن قال إنه من أهل السنة وأنت ترى هذه الأفعال، نقول إنما الولد للفراش وللعاهر الحجر، النسبة إنما هي للأعمال ما هي للأقوال والإدعاءات، صح ولا لا؟ النسبة للأقوال ولا للأعمال؟ للأعمال. فهؤلاء أقوالهم شيء لكن أعمالهم شيء آخر تماما، مضاد لما عليه أهل السنة والجماعة. فالواجب إذا ما أراد أهل السنة القوة والنصر على الأعداء أن يحصنوا الدار ابتداء ثم ينطلقوا منها. أما أن تكون الدار التي يحتمون بها والحصن الذي يحتمون به ضعيف أو فيه من يخشى أن يفتح الباب للعدو، فكيف تقر عين ذلك المتحصن في هذه الدار أو في هذه الحصن؟ كيف تقر عينه؟ ما يمكن، لأنه في أي لحظة تأخذه غفوة فينام وهي الغفلة، فيغفل يفتح الباب على مصراعيه ويدخل العدو، وإذا بالفتك والإسخان في أهل الإسلام وهو لا يناله شيء. وهذا الذي رأيناه في الآونة الأخيرة، طائفة المخذلة من أبناء أهل السنة هم على قسمين، قسم يهرف بما يعرف ولكنه يريد أن يصل إلى هذا الذي ذكرت لكم وهو أن كثرة الطرق يلين المطروق فيأخذ القاعدة العامة أو كما يقولون السواد والجماهير جماهير أهل السنة فيجرهم إلى ما يريد فيصبح حينئذ يضربك بمن؟ يضربك أنت يا داعية السنة بمن؟ بعامة الناس الذين هم أبوك وأبي وأخوك وأخي وعمك وعمي وخالك وخالي وجدك وجدي وابنك وابني وابن أخيك وابن أخي وهكذا. هؤلاء لا شأن لهم في باب العلم، لا يعرفونهم، لكن من كثر الطرق لان المطروق. فيا معشر الإخوة، يا معشر أبناء السنة، يا معشر دعاة السنة، انتبهوا لذلك. إنما والله يريد هؤلاء أن يفتحوا الباب لعدو أهل السنة اللدود ويدخلوه، فهو يهرف بما يعرف، لكن يريد أن يجرك إلى أن تواجه من يهرف بمن لا يعرف، وهم عوام الناس الذين تتعب في أن تقنعهم. فلماذا لا تقطع عليه أنت الطريق قبل أن يأخذ هو الراية؟ لما لا يأخذ أهل السنة بزمام المبادرة؟ وإذا قام من يأخذ بزمام المبادرة لما يخذل أو يخذل عنه أو تكال عليه التهم أو مما سمعتموه ومر بنا جميعا؟ فهذا الأمر أمر خطير، ودائما ما يأتي حدث إلا ونغزى من قبله هذا الباب، ما تأتي بلية إلا ويغزى أهل السنة بفتح هذا الباب. والله الذي لا إله غيره ما يأتي بلى إلا ما يفتح علينا إلا هذا الباب، من في جميع الأعصار التي أدركنا فيها هذه الفتن وكشفها الله وجلاها وجلاها عنا، فالحمد لله الذي كشف عنا. فيا معشر الإخوان، هؤلاء هذا الصنف من الناس هو الخطير. الحقيقة الثانية المخالف، المخالف كما يقولون الخطر على من؟ الخطر على المخالف. المخالف لأهل السنة أمره واضح، وإن تستر بالسنة لكن أمره واضح، لكن المشكل من يخذل وهو من أهل السنة. لما جاءت قضية حرب الخليج الأولى جاءت هذه، حرب الخليج الثانية والكويت جاءتنا هذه، الفتنة الثالثة والإرجاء جاءتنا هذه، الحاكمية ومشاكلها جاءتنا هذه، أفغانستان وما فيها جاءتنا هذه. يا ناس، ختوم توقع على كفر الوهابية وابن تيمية وابن عبد الوهاب وابن القيم وابن باز وإلى آخر، ختوم أصلية ليست مزورة، يعترفون بها ويعرفونها كما يعرفون أبنائهم. قل لا لا لا، ما هو وقته، ما هو وقته. طيب والذبح في أهل السنة ليش ما يقال ما هو وقته؟ لا، فهذه هي المصيبة، كل مرة نغزى من هذا الباب. فلذلك استمرار أهل السنة في الرد على المندسين في صفوف أهل السنة الذين ينخرون من الداخل ويخذلون من الداخل ويضعفون الجبهة الداخلية هو الأولى. ففهمه أهل الإسلام منذ القدم وقاموا بالواجب عليهم رحمة الله في هذا الباب أتم قيام. يعني شيخ الإسلام الجهمية موجودين في زمانه، لكن البلاء في الأشعرية فالكلام عليهم. أحمد بن حنبل رحمة الله عليه ومن معه، المعتزلة انكسر أمرها لما كشف الله الفتنة، هل وقف أحمد؟ ها يا إخواني، ما وقف أحمد. هل وقف أئمة السنة يا إخوان؟ ما وقفوا، لا من الرد ولا من التصنيف في كشف هؤلاء. تدرون لماذا؟ أنتم تعرفونه وأنا أعرفه، لكن نتذاكر فيه، لأنه بارك الله في الجميع، مثلا من حرب الخليج الثانية تحرير الكويت إلى يومنا هذا كم؟ 17 سنة. فاللي يأتيني اليوم أبو 25 سنة كم كان عمره في ذاك التاريخ؟ 7 سنين، صح ولا لا؟ فما وعى هذه الأحداث في ذلك التاريخ؟ فيا معشر الإخوان، أنا حينما أتكلم وأخي حينما يتكلم وأخي حينما يتكلم، نحن بمنزلة المدرس. أنت قد سمعت وانتهيت وتخرجت، احمد الله، تراه الشيء مكرر عليك، لكن الطالب اللي أمامي الآن ما مر به هذا الدرس، جديد في حقه، فلما تلومني وتقول إنك ما عندك إلا كذا وكذا وكذا؟ أنا ما أعلم أولى ابتدائي السنة هذه والسنة القادمة والسنة التي تليها والتي تليها، هل أنا جالس أعلمها لأمة واحدة أو أنها أمم أجيال تمر علي؟ فالذين يسألون عن هذه الأمور، أبو 25 سنة، أنت ما تقول هذا الكلام مكرور وهذا الكلام، لا، أنت تبين له، لأنه لم يعش الحدث ولم يفهمه، والحدث في باله قد انطوى إن كان أدرك شيئا منه، فهو الآن في مثل الحلم والخيال في ذهنه، فبحاجة إليك الآن أن تبين له، بل هو يبادل من يبين له شعورا ربما يغفل عنه كثير من الناس. هو يريد أن يسمع ممن عاش في هذه الأحداث ويأخذ الأخبار منه مشافهة والحقائق منه مشافهة، كما كنا نحن نحب أن نسمع من الذين عاشوا مع مثلا الملك عبد العزيز، مع الشيخ بن سحمان، مع الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف، مع الشيخ محمد بن عبد اللطيف، مع فلان مع فلان. لما؟ لأنهم عاشوا معهم وعايشوا تلك الأحداث، فإذا أخذنا عنهم أخذنا بعلو ولا لا؟ أخذنا بعلو. فهؤلاء حينما يسألون المعايشين لهذه الأحداث، ما تأتي أنت تقول ما عندك إلا كذا ما عندك إلا كذا، لا، هذا جيل صاعد جديد يريد أن يأخذ الأخبار والحقائق ممن عاشها وعركها وعركته الأحداث فخرجته وخرج منها سليما معافى. فلما يقال إنك ما عندك إلا الكلام في كذا الكلام في كذا الكلام؟ أنا ما أنت الآن سمعت مني قبل سنين ورحت، هل أنا جلست أتابعك تعال اسمع مني كذا وكذا وكذا؟ لا، لكن الذي يأتيني ما عرف هذه الأشياء أنا أتكلم معه، فأنت إذا علمت خلاص غيرك يعلم. أنت الآن في الجامعة، غيرك في الثانوية، أنت في الثانوية، غيرك في الابتدائية وفي المتوسطة، فكل واحد يأتيك جديد فأنت تبين له. فهذا الداعية مدرس تمر عليه الأجيال وهو يدرسهم المادة، ربما هو أحيانا يضجر لكنه يحتسب، لأن المادة تتكرر عليه، لكنه يحتسب في أبناء المسلمين هؤلاء الذين درسهم. أنت تظن ما يضجر؟ المدرس بشر والداعية كذلك بشر، ربما يأتي وقت يضجر، ولكن أمام الأمر الواقع يرى أنه يتعين عليه الحديث، يتعين عليه الكلام ليجلي لمثل هؤلاء الناشئة وهكذا. فهذا الصنف من الناس كل مرة نبلى بهم، فلا هم عملوا ولا هم كفوا شرهم عمن يعمل. هذا من ناحية، هذا على قول إحسان الظن بهم وهو ضعيف. لماذا؟ يقول قائل أنت تسيء الظن بالناس، أقول لا، ولكن لكل شيء علامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الساعة إيش قال؟ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أقل شيء إيش؟ علاماتها، اعطني علاماتها. فالعلامات تدل على القروب، قرب هذه الساعة، فأنت حينما تتحدث ما تقطع عن القلب ولا تسيء الظن ولا تتهم النوايا، وإنما تحكم بأدلة أمامك وشواهد قائمة أمامك تجعلك تحكم على الإنسان بهذا. هذه الأدلة والشواهد التحام هؤلاء مع أهل الباطل هكذا، هذا أول واحد وأكبر شاهد منها، تجده مع أهل الباطل هكذا ومع أهل السنة مخذل. فبالله من هو أولى به، أهل الباطل ولا أهل السنة؟ أهل الباطل، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الثاني، إذا جاء إلى أهل الباطل أراهم حسن الخلق والمعشر وأنه معهم مستعد معهم قلبا وقالبا، يضحي في سبيل نصرة الإسلام الذي هم عليه. إذا جاءك أنت، إذا جاءك، إذا جاءك، فلا تسمع منه إلا التقريع والتأنيب والتوبيخ وهكذا. لما يا أخي إن كنت مقرعا فقرع أهل الباطل، ما تقرع أهل الحق والسنة. فهذا الذي نسمعه نحن الآن، هذا الشخص أو هذه الطائفة لما كشف أمرها، لما كشف أمرها متى؟ بعد أن انثلوا بثلة من أبناء السنة معهم، كما قلت لكم طائفة من أبناء السنة جهال، وطائفة من أبناء السنة صغار لم يدركوا هذه الأحداث السابقة فيعرفوها، طائفة من أهل السنة ما وجدوا من يبين لهم في بعض جهاتهم التي هم فيها، طائفة من عوام أهل السنة ممن ليس لهم في هذا باب العلم والتعلم، ممن ليس لهم فيه باع، مشغول بتجارته، مشغول بحياته، من عوام المسلمين، فيأخذ هؤلاء وينسل بهم، ينسل بهم، ثم يبدأ حينئذ في توجيه هؤلاء كما قلت لك لكم، وضربك بهم بأبنائك هؤلاء، يضربك بهم بأنك وأنك وأنك. معشر الإخوان، لا تلوموا هذا، لكن نلوم أنفسنا نحن، لأننا نحن الذين مكناه، وذلك إما بسكوتنا هذا أولا، وإما بتغافلنا. وإذا رأى الصالحون منا المنكر ولم يأخذوا على يد صاحبه أوشك أن يعم البلاء، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وأي منكر أعظم من بدعة، من البدعة في الدين وتهوين أمرها للمسلمين وتسهيلها على الناس؟ لا شيء أكبر من هذا إلا الشرك، والبدعة هي سفير الشرك وبريد الشرك، نسأل الله العافية والسلامة. الشاهد، هذه الأحداث الآن تجد الناس فيها على طرفين ووسط، الطرف الذي أسفر عن وجهه كما قلت هذا لا إشكال فيه، الطرف الذي يتستر هذا المشكل، الطرف الذي يبين الحق هذا في هذا الزمان هو المستغرب. ولذلك سمعنا، أنتم الآن ترون الدماء تراب، وأنتم ما همكم إلا القتال والروافض وما الروافض والرد على الروافض ونحو ذلك. هذه هي المشكلة العظيمة عند هؤلاء. هؤلاء تجد بعض إخوانك الذين أنت وإياهم سواء يرى أنه ما هو وقت أنك تتكلم، أنا محب لك الآن تثير الناس وتثير العالم، لكن يا أخي إثارة الناس الآن وإفهامهم أو ترك الناس يذهب بهم هؤلاء معهم، لا، الذي تزعمه أنت وتتخيله، أنا الآن أتحدث معك على هذا، الذي تزعمه وتتخيله حقيقة لا وجود له، لأن أهل الباطل قد انتهينا منهم، وأهل السنة هم أبناؤنا وهم إخواننا وهم أهلنا وهم عشيرتنا وهم مددنا وسندنا بعد الله جل وعلا، أفلا نحافظ عليهم؟ إذا تركناهم يذهبون يكونون في ذمتنا ولا ما هم في ذمتنا؟ في ذمتنا. فكيف تقول أنت مشفق علي؟ لا، إذا كنت أنت ضعيف فلا تبرر ضعفك وترميه علي، لا، خلص أنت ما تستطيع أسكت، أقل شيء أسكت، كف عنا، خل أهل السنة يعملون. وهذا الذي فقدناه في هذه الآونة الأخيرة، ولذلك استطاع هؤلاء أن يأخذوا بعض أبناء الدعوة السلفية في هذه المرحلة، فجاءوا بدعوى الحكمة والتريث والعقل، وإذا ما نظرنا حقيقة لا نجد إلا أنهم يستقلون بهؤلاء الأبناء، أبناء الدعوة السلفية يستقلون بهم، ثم يأتون بهم بعد ذلك هم الذين ينتقدونك أو يواجهونك. أبنائك، إخوانك، أنت بالأمس وإياهم سواء، هذا بسبب تفريطنا أو بسبب تهاوننا أو ضعفنا في بعض الأحيان، الشاهد، أو عدم فقهنا، قل إن شئت وهذا موجود، كثير من الناس من أبناء الدعوة السلفية في هذه المواقف ما يفهم ما ينطلق من هؤلاء الذين تسترون بالسنة وهم في الحقيقة ليسوا من أهل السنة، من أتباع هذه الأحزاب السياسية التي تريد أن تفسد عقيدة المسلمين، وتريد أن تعكر صفو أهل السنة، وتريد أن تخلخل وحدة أهل السنة، وتزعزع قوتهم وتهدم بنيانهم، نسأل الله العافية والسلامة. فإذا أنت لا تعلق ضعفك وتجعلني أنا ستار، لا، إما أن تنصر وإلا أقل شيء دعني. أقل شيء كما قالت العرب لقريش، قال قائلهم لقريش اتركوا محمد والعرب، إن ظهر عليهم دخلتم فيما دخل فيه العامة، وإن ظهروا علي كفيتموه بغيركم، فلا تقاتلني أنت وأنت أخي ونتصادم أنا وأنت وأنت أخي، لا، دعني. إذا ضعفت أنت خل بيني وبين القوم، والله ناصر دينه ومعلن كلمته، وقد تكفل بذلك النبي صلى الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، فالمخالف ما يضر إلا نفسه. فأنت إذا ضعفت لا تعلق ضعفك على المنهج، ولا تتخذ من ضعفك وعجزك أسلوبا هو الأسلوب الصحيح للدعوة، لا. أحمد رضي الله عنه كان أسار المسلمين في عهد المعتزلة لا يفكون من أهل السنة، وتعلمون كثير منكم يعرف هذا، كانوا لا يفتدون أسير السنة، من يقول إن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، تكلم الله بحقيقة، منه بدأ وبه يعود وإليه يعود. إذا أسر الأسير أسره الروم أو غيرهم على الثغور وهو يقول بهذه العقيدة ما يفتدى. أحمد يبين، ما قال لا نحن الآن، لا، يبين. أبو حاتم يبين، البخاري يبين، أبو زرعة يبين، الدارمي يبين، الدارمي الثاني يبين، ومسلم يبين، كل هؤلاء اجتمعوا على البيان، ما في أحد منهم قال لأحمد أنت متشدد. إذا صنف صنف الآخرون، وإذا تكلم تكلم الآخرون. لكن الآن يأتيك من يريد أن يبرر ضعفه ويقول لك أنت متشدد، لا، هذا مو صحيح أبدا. فإن كنت بارا، وعليكم السلام، إن كنت بارا بالدعوة السلفية فارحمها لا تؤتى من قبلك، إن استطعت أن تقاتل في نصرتها وتبين حال هؤلاء فهذا هو المتعين عليك، ما دمت ممن يستطيع البيان. فإن الجهاد بالبيان أعظم عند الله من الجهاد بالسيف والسنان في كشف هؤلاء المبتدعة الضالين. هؤلاء بالأمس كانوا يقولون عن السلفيين إنهم أذناب بغلة السلطان، الآن هم أول الناس عند السلاطين. أمس يقولون للسلفيين أنتم مباحث، اليوم إذا طلع التلفزيون تجدهم عن يمين السلطان وعن يسار السلطان، هم اللي بالأمس يقولون عنك أنتم مباحث، وأنت يمكن ما دخلت على السلطان في حياتك ولا مرة، ترى السلطان من في الجريدة ولا في التلفزيون، هذا إن رأيته. هم الآن لا، تغيرت يعني الموازين، راجعوا حساباتهم فأدركوا أنهم في السابق أخطأوا والطريقة تلك لم تنفع، وعرفوا أن هؤلاء الذين واجهوهم هم السلاطين اكتشفوا ما هم عليه، من فين جاء التكفير، من فين جاء التفجير، من فين جاء التدمير، من فين جاء الخراب، من تحت رؤوس هؤلاء. خلاص ادعوا للسلطان على المنابر، ما شاء الله، يقولون المصريين عندهم مثل علموه الشحاتة سبقهم على الأبواب، هذا لو سلم، لكن علم أهل السنة أهل السنة الناس حقوق الولاة، وحق الولاة جزء من عقيدتنا، ما هو كل عقيدتنا، عقيدتنا شاملة ولله الحمد كاملة، ومن ضمنها حق الوالي. حق الوالي إذا جئنا في وقت تدريسه في الأمور سوية وسليمة بيناه بكلمتين وشينا، لكن لما كثر الكلام أكثرنا فيه الكلام وعدنا بعد ذلك إلى طريقنا. الآن أنت بالأمس اللي مع السلطان هم الآن مع السلطان، على يمينه وعلى يساره. طيب أين أتباعهم اللي بالأمس يحركونهم يقولون عن هؤلاء جواسيس وعملاء ومباحث وجامية و و و وإلى آخره ومداخل وإلى آخره؟ ما في. بالأمس كانوا يتكلمون عن الروافض، اليوم هم الروافض هكذا. بالأمس كانوا يقولون عبيد 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 العبيد، وسيدهم الأخير سيدهم الأخير أمريكا. الآن هم أنفسهم يقولون لرئيس أمريكا سيدي الرئيس، سيدي، ما هو سيد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقولوا للمنافق يا سيد، ويأتي سفر ويقول سيدي الرئيس في خطابه المفتوح إلى بوش. هذا بالله لو قالوا سلفي إيش يصير؟ كافر مرتد بالصراحة، لأنه والى أعداء الله وزعم أنهم أسياده. لكن هم هل سمعتم كلام عليه؟ ولا بنت شفة. يا معشر الإخوان، هم أذكياء لكن ما هم أذكياء، وأهل السنة منهم الأذكياء الأذكياء. الواجب أن يستغلوا مثل هذا الكلام، ما هو استغلال الدنساء، لا، استغلال الشرفاء الذين يستغلون الحدث ويوظفونه لنصرة مذهبهم وملتهم. فيا معشر الإخوان، هؤلاء الآن بكثرة كلامهم كما قلت لكم أقنعوا كثيرا أو شريحة من عوام أهل السنة، وللأسف. ومن ضعفت أيضا ديانتهم من أهل السنة فأخذوهم وأقنعوهم بهذا الطريق فاحتووهم، ثم وظفوهم كما قلت لكم، فأصبحوا هم الذين يواجهوننا وهم منا في راحة. ما في مواجهة الآن لهم أكثر مواجهة. أهل السنة هم قلة، ثم يزيدون على هذا يتشرذمون فيما بينهم، هذه مصيبة عظيمة. ومن أعظم الأسباب في نظري وأنتم إخوتي والكلام مذاكرة بيني وبينكم التي تحول بين هؤلاء وبين مرادهم وتعود بنا جميعا إلى قوتنا، ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على ذلك، تعود بنا إلى قوتنا. أولا معرفة خطط هؤلاء وألاعيبهم، وألا يقف الإنسان عند حد يقول بس خلاص حزبيين 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 حزبيين. يا شيخ حزبيين أنت وإياهم، العراق بينكم مستمر إلى أن تفارق أنت الدنيا، لأنهم هم ساعون لنصرة هدف، ساعون لنصرة مذهب، يصلون إلى يريدون أن يصلوا إلى هدف، وأنت ساع إلى نصرة مذهب تريد أن تصل إلى أهداف. ساعون لنصرة بدعتهم يصلون إلى هدف احتواء الناس، ساع لنصرة السنة تريد أن تصل إلى هدف هداية الناس إلى هذا المنهج الحق. فمن قال الكلام عن الحزبيين الكلام عن هؤلاء يقسي، فوالله لقد أتي من حيث لا يشعر. ومن زعم أن الدعوة السلفية ما عندهم إلا ردود 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 فقد كذب عليهم أو جهل حالهم. فالردود حماية للإسلام وحماية لأهل الإسلام وحماية لعقيدة الإسلام، فهي الصور المنيع الذي يحجز عن هذه الدار، لأنه إذا كسر الحصن دخل إلى الدار وما بقي إلا الباب سهل كسره. فالردود هذه منها جاءت كتب الاعتقاد المختصرة التي نحن ندرسها صباحا ومساء وندرسها لأبنائنا. هذا ناحية. الناحية الثانية الذي ذكرته لكم، الناس يشيبون ويكبرون ويأتي غيرهم يريد أن يسمع، فالذي يتكلم في هذه الأشياء تكلم لمن جاء ولم يدرك، فلماذا توجه أنت إليه النقد بأنه ما عنده إلا هذا إلا هذا إلا هذا؟ هذه الحكاية انطلت على هؤلاء، هم في أنفسهم انطلت عليهم، فسهل على عدو الدعوة السلفية أن يصيد هؤلاء وأن يصرفهم عما كانوا عليه قبل. فوجدت الضعف في بعض السلفيين، وجدت الانصراف في بعض السلفيين. يعني احنا لابد أن نعترف بهذا في أنفسنا، وجدنا يعني الإنسان إذا صارح إخوانه وصارح مع نفسه وقال بذلك يعني أدرك موطن الخلل موطن الضعف فانطلق في علاجه. فيعني حينما تجد مثل هذا يحز في نفسك. أمس وأخوك هذا شعلة في الدعوة، الآن فتر، والحمد لله. على كل حال الفتور أهون من أن يرجع إلى الفسق. وجدت بعض الناس وهم قلة ولله الحمد ترك التمسك بالسنة الصحيح فضعف تمسكه بها أو وجع في شيء من الفسق، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا بسبب إيش؟ بسبب الضعف والتعهد للناس وإبلاغ الخير إليهم. تجد طائفة أيضا منهم، نسأل الله العافية والسلامة، الذين وقع في نفوسهم شيء من هذا ينتكس نكسة عظيمة، وهم أيضا قلة ولله الحمد ولا يضرون الدعوة الحقة، ينتقل من ضفة الدعوة السلفية إلى ضفة دعوة أخرى غريبة جدا مشبوهة جدا. هذه الطائفة خرجت علينا، أول ما خرجت علينا بدعوى الإرجاء، فالألباني مرجي رحمه الله، والذين زكوه ما يعرفون حقيقته، لا ابن باز ولا ابن عثيمين ولا غيره ما يعرفون حقيقته. طيب هبوا أن الألباني أخطأ والعالم يخطي، لكن هل هو مرجي؟ الله الذي نعتقد وندن الله به خلاف هذا. وإذا أخطأ فخطأ مردود عليه، لكن هل هو يقول من 50 سنة يقول إن الإيمان كذا وكذا وكذا كما قالت المرجئة؟ شروح في الرد على مرجئة الفقهاء الذين قال عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية إنهم الخلاف بيننا وبينهم لفظي، قال بل الخلاف بيننا وبينهم حقيقي، يرد على ابن تيمية في هذا الباب، يكون مرجي؟ كيف يكون مرجي؟ المقصد ما هو الألباني؟ لا، المقصد هو أن يغطوا على ما هم عليه من مذهب التكفيريين الذي قد أهلكهم فيه أهل السنة وأحرقوهم، فطلعوا علينا بالألبانية بالمرجئة لم يستطيعوا أن يقابلونا في الأول، فالآن هم ساعون بقضهم وقضيضهم حتى في العلماء كما حدث في حرب الخليج، وأنتم تعرفون كثير منكم يعرف موقفهم في حرب الخليج، يضربوننا بالعلماء، ولكن يوشك الله جل وعلا بفضله ورحمته، ونسأل الله جل وعلا أن يرحمنا ويفرغ علينا وإياكم صبرا، ثم بتصبير الله وتثبيته لنا يوشك أن ينكشف حال هؤلاء، لأنهم أمس لبسوا لبوسا واليوم يلبسون لبوسا، والسذج من بعض إخواننا بدوا يجرون وراهم وهم لا يشعرون ويظنون أنهم سيجدون عندهم شيئا. هؤلاء السذج ما استجابوا لأهل الباطل الأصليين، لا لا والله، لكنهم خدعوا بوجود بعض المشايخ لما ذكر له هؤلاء المقلبون للحقائق والمقلبون للأمور، وسيأتي أمر الله وتنكشف، والله قد قال عن المنافقين وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون، فخاف المسكين، ثم هذا الشيخ فلان يقول كذا، هذا الشيخ فلان، والله نحن واجهناهم بفضل الله ورحمته في تلك الأزمة وما لنا ولا خفنا ولله الحمد، ونحن على استعداد أن نواجههم مرة أخرى حتى يكشف الله خبيئتهم، لأنهم بالأمس وهم يقولون عن هذا الألباني الذي الآن يقولون فيه ما يقولون، لما جاءت حرب الخليج الثانية تحرير الكويت التفوا على الألباني، قلنا لا 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 لا، الألباني ليس منكم ولستم منه أبدا، فتواه التي أفتاها انطلق فيها من منطلق اجتهاد شرعي، وإن كانت نحن نعتقد أنها خطأ، أما أنتم فانضممتم إليه سياسة حزبية خبيثة ماكرة، وأنتم بالأمس وأنتم تحذروننا من أن نقرأ العقيدة الطحاوية التي عليها مقدمة الألباني في الرد على أبي غدة، لماذا؟ لأنه في التنظيم. فيا جماعة لابد أن يعرف هذا، بعض إخواننا الآن يعني تراه ما يريد حتى يمشي أحيانا معك، إما مستحي أن يراه بعض الناس معك فيقول هذا ألباني ولا هذا مرجي. ليش؟ هل الألباني سبة؟ ما خدم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأعصار المتأخرة بل من بعد الحافظ بن حجر، وأنا أقولها وعندما أقول وأقولها عند كل أحد، ما خدمها الألباني رحمة الله عليه. الألباني أمم في شخص، في خدمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخطأه مردود عليه، وإن شاء الله لا يخلو من الأجر لصدقه ولما نعرفه، ونحسبه كذلك وهو مرؤون بين يدي الله جل وعلا بعمله، فنسأل الله أن يغفر لنا وله. فهذه القضية هذه حقيقتها. القضية ما هي الألباني؟ القضية هؤلاء الذين غصوا بهم في ذاك التاريخ، الآن كيف يضربونهم؟ فتجدون الآن هؤلاء المشايخ متشددين، هؤلاء المشايخ ما عندهم حكمة، هؤلاء المشايخ ما عندهم كذا، هؤلاء طيب ورنا الحكمة أنت. أنا جاءني واحد من رؤوس المتزعمين لهذا الكلام، قلت له خلاص في بيتي، قلت له خلاص على يديك، بيّن لي ما هي الحكمة يا شيخ فلان، وأنا مستعد، بيّن لي، بس أنت قل بالطريقة التي ينصر بها السنة، بيّنها لي، كيف أنا أنصر السنة؟ خل طريقتي المتشددة، خل مشايخ المدينة المتشددين، تفضل بيّن لي ما هي الطريقة اللي تراها أنت بس فيها نصرة السنة، ما فيها السكوت على الباطل ولا خذلان السنة. سكت من عندي، شرب الفنجان وخرج، راح إلى محاضرته، فقلت يا لله العجب، ليت شعري مثل هذا ماذا سيقول للمسلمين في محاضرته. فيا إخوان، الآن الزحزحة لمن؟ لمن عرفوا بنصرة السنة وأثبتت الأيام السابقة لهم صدق البلاء في الذب عن الدعوة. فلا تؤتوا يا إخوان، ولا نؤتى، لأن هؤلاء يحبلون الأحابيل ويجيدون الألاعيب التي لا تخطر ببال سني أبدا. فالواجب علينا أن نعرف هذا، والواجب علينا أن نتنبه له. السبب الثاني من التي نستعين بها على دحر باطل هؤلاء وإيقاف زحفهم، التواصل فيما بيننا أيضا، التواصل فيما بيننا. فأنا مثلا ذكرت لكم ما سبق، أنا مبطي من إخواني في الكويت، وهذا أعتبره تقصيرا وأذكر عذري لا تبريرا، فوالله إني لأتوق إليكم منذ زمن، والحمد لله الذي يسر، وأسأل الله جل وعلا أن ييسر الالتقاء هنا وفي بيت الله الحرام وفي أي مكان نتقابل نحن وآحد منكم أو في زياراتكم، هذا يسرنا. فتلاقي أهل السنة وكتاب أهل السنة في السابق بعضهم إلى بعض، هذا يشعر بما حصل في الإقليم الفلاني وما يحصل في الإقليم الفلاني. كانوا يفرحون بالحج يلتقون فيه، فالحمد لله الآن الأسباب تيسرت والاتصالات سهلت، فالالتقاء معشر الإخوان بين أهل السنة والتواصي بين أهل السنة والتناصح فيما بين أهل السنة هذا مهم جدا، لأنه حينما يأتيني الآتي من الكويت وأسمع منه أستفيد، وحينما آتي أنا إلى الكويت ويسمع مني إن شاء الله أنه يستفيد، وهكذا إذا جاءني من بقية دول الخليج، وهكذا إذا جئت أنا وجاءني من بقية الدول العربية، وهكذا. فالشاهد التواصل بين أهل السنة هذا يكسب أهل السنة ولله الحمد ارتباطا وقوة وعلاقة، ويعرف الإنسان الأمور على حقائقها، لأن الإعلام الآن كثير منه مضلل أو مضلل، إما مضلل هو بذاته في حد ذاته في نفسه، أو أن الذين فيه يساقون، وكما قيل الأعمى يدار فيندار، كثير من هؤلاء ما يعرفون، يوجهون من حيث لا يشعرون من هؤلاء الناس، فما تدري إلا السير في ركاب هؤلاء الأعداء للسنة. أعجب من ذلك من الحوادث الأخيرة التي سمعت بها أن الأشاعرة من أهل السنة، ليس مستغربا من الأشعرية الذين يسميهم السلف الجهمية الإناث، ليس مستغربا منهم أن يدعوا لأنفسهم، فمن قديم الدهر يدعون هذا، لكن العجب أن يأتينا كما قلت لكم ممن ينتسب إلى السنة وإلى أهل السنة وله تواليف في كتب العقيدة مثلا مثل الغنيمان ولا أدري، فإن صحت هذه عنه فوالله لهي الباقعة، ينشر عنه في الانترنت وعن السحيباني محمد بن ناصر عندنا في المدينة وعن القاري. أما القاري فأنا لا أستغرب منه لأنه ليس بالسلفي. لكن الغنيمان يعني حينما يأتي ويقول هذا القول هذا غريب، وأسأل الله ألا يكون ثابتا عنه، لكن إن ثبت عنه فهذا مصداق ما قلت لكم أن هؤلاء يريدون غزونا من فين؟ من الداخل، غزونا بأبنائنا وآبائنا وشيوخنا. لماذا؟ لأنه إن كان ابنك فلا يمكن أن تتكلم عليه، وإذا كان أبوك لا يمكن أن تتكلم عليه. لا والله لا أتكلم، لو كان أبي الذي تسلسلت من ظهره وقد خالف السنة لا أتكلم عليه بالموجب. فإذا صح هذا عن الغنيمان هذه والله بلية عظيمة، ولقد ضل فيها ضلالا مبينا. الأشاعرة أهل السنة أو من أهل السنة؟ من متى كانوا؟ والله ليسوا من أهل السنة حتى فيما أثبتوه من الصفات السبع. لماذا؟ لأنهم في إثبات هذه الصفات السبع لم يثبتوها لأنه قد دل عليها السمع وهو القرآن والسنة، لا، لكن لأنه قد دل عليها العقل، لأنه يستحيل أن يكون في الخارج موجودا، موجود لا يتصف بهذه الصفات السبع. قالوا إن هذه الصفات السبع واجبة الوجود في كل موجود. فمثلا الحوادث تدل على الإرادة فأثبتوا له الإرادة. ما هي الحوادث؟ تصريف أمور الكون، هذه يسمونها الحوادث، تدل على الإرادة. طيب، والتدبير والإحكام يدل على الحوادث، تدل على القدرة، والإحكام يدل على الإرادة. الحوادث تدل على القدرة، يعني المخلوقات هذه تدل على أن هناك قادر، والقادر هذا حتى وصفهم للقادر يعني الذي خلقها لا يصفونه بأنه خالق، لا، ولكن هو يوصف بهذا الوصف باعتبار أن له مخلوقا، فرارا من أن يوصف بما؟ بالخالق. ليش؟ لأنه حينئذ عندهم يشابه المخلوق. فإذا الحوادث تدل على ما؟ على إيش؟ على القدرة. و الإحكام يدل على الإرادة. كيف الإحكام؟ يعني خلق هذه السماوات والأجرام التي فيها علويها ودونه 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 إلى الأفلاك التي في سمائنا الدنيا، ثم هذا ليل وهذا نهار وهذا إنسان وهذا حيوان وهذا ابن وهذا قط وهذا جمل وهذا حمار وهذه يد وهذه رجل، تدل على ما؟ هذا الإحكام في الإيجاد يدل على ما؟ على الإرادة، أنه أراد هذا الشيء بعينه وأراد هذا الشيء بعينه، فهو موصوف لأجل هذا، وما أوجدها إلا بالعلم. طيب، وبعدين هذه الثلاث قالوا ويستحيل أن يكون من يتصف بهذه الصفات أن يكون غير سميع ولا بصير ولا متكلم ولا حي. فإذا هذه الأربع الصفات جاءت لأن تلك الثلاث تضمنتها، والثلاث لأن العقل دل عليها، فحتى إثباتهم لهذه الصفات السبع ليس منطلقا من السمع. أما بقية الصفات هم نافون لها، ولهذا قال فيهم القحطاني: يا أشعرية، يا زنادقة الورى، يا صم يا عمي يا صم بلا آذان. فالشاهد هم أضعف ما يكونون حجة عند أهل السنة، وهم من أضل الناس في باب المعقول، ولذلك ركبهم المعتزلة. لما رجعوا إلى المعتزلة ركبهم المعتزلة وخطؤوهم وضللوهم. لما جاءوا إلى أهل السنة رد عليهم أهل السنة وضللوهم أيضا فبقوا ضائعين حائرين. تأتينا اليوم أنت يا شيخ عبد الله وتقول عنهم إنهم من أهل السنة، هذه مصيبة، هذه مصيبة عظيمة. ومن ممن من شخص قال إنه يدرس العقيدة السلفية الصحيحة، فأنا أرجو أن يكون هذا غير ثابت عنه، ولو كان ثابتا عنه فلا يضيرني هذا ردي عليه، والله لقد ضل ضلالا مبينا. فيا معشر الإخوان، إن صح هذا الكلام ماذا نستفيد منه؟ نستفيد منه العبرة العظيمة أن المرأة مهما بلغ هو عرضة لأن يضل. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء: ربنا لا تزغ قلوبنا، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا. وقد جاء في المسند بإسناد حسن عن عائشة رضي الله تعالى عنها سبب هذا، قالت: يا رسول الله ما أكثر ما تدعو بهذا؟ قال: ألم تسمعي قول عباد الله المؤمنين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا؟ فيا معشر الإخوان، المرء إذا انفرد عن أهل السنة يضعف، وإذا استقل برأيه ربما يخطئ، لكن إذا كان مع إخوانه فالمرء قوي بإخوانه، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فإن صح هذا الكلام عن الشيخ عبد الله، والله إن لنا فيه نحن معاشر الموجودين لنا فيه أعظم العبر من أن العبد الحي لا تؤمن عليه الفتنة. فمن كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ويأتي بعد ذلك من يأتي من عندكم يصدر أن الأشاعرة هم أهل السنة، وكما يقولون العوام في مثلهم: من شاهد أبو الحسين قال ذنبه، ذنبه. شواهد هؤلاء أو شهود هؤلاء كلهم إما أشاعرة ولا ما تريدية. فمن متى قبلت شهادة أهل الباطل على أهل الحق؟ هذا هؤلاء مجروحون وشهادتهم ليست بمقبولة، وليسوا هم عندنا بعدول. فأهل السنة منذ القدم ليست الأشعرية منهم في قليل ولا كثير ولا قبيل ولا دبير. يأتيني آتي يقول: لا أنا ما أرضى أتكلم على فلان. لا، أنت تحاجني بالمنطق الصحيح وبالدليل الصحيح، فتقول إن قال هذا فكلامك صحيح، وإن لم يقل فكلامك باطل. أقول له: على العين والرأس، حيها لا، إن قال هذا فكلامي صحيح، والواجب عليك حينئذ إيش؟ إيش؟ إيش الواجب؟ الواجب الإنكار عليه وشد عضدي وتحذير الناس، ولا لا؟ هذا هو الواجب، الإنكار عليه وشد عضدي وتحذير الناس. وإن كان كلامي غلط وأنه لم يصح عنه هذا، ما الواجب علي؟ الواجب علي أنا أن أقول: الحمد لله الذي جعل هذا الكلام غير صحيح، ونسأل الله جل وعلا أن يثبته، ولكن مع هذا الواجب عليه أن يكذبه، هذا هو الواجب. فيا معشر الإخوان، هذه الأمور يعني قضية أن فلان قال بكذا لا يتهيب منه، لا، هذا العلم دين وينظر عمن يؤخذ، والحق ضالة المؤمن، أن وجده الإنسان أخذه. وإذا كان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما كما هو معلوم لنا جميعا في متعة الحج لما أكثروا عليه قال يوشك، يقول شيخ الإسلام: مع اتفاق الأمة على أن هناك من هو دون الشيخين أفضل من عبد الله بن عباس، صح ولا لا؟ وهذا صحيح، هناك من هو دون الشيخين بمراتب وهو أفضل من عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم جميعا. فالشاهد كأهل بدر وأهل بيعة الشجرة وغير ذلك. فالشاهد إذا نظرت إلى هذا، عبد الله بن عباس يقف هذا الموقف الصارم في مسألة عملية، ولكن النظر إليها ليس من الجانب العملي، ولكن من جانب تعظيم السنة ورد السنة. لما جاءوا أيضا إلى عبد الله بن عمر وأكثروا عليه في هذا رضي الله عنهما، ثم قال مقالته المشهورة: أقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أم رأي أن يتبع أم رأي عمر؟ قالوا له: أبوك يقول بهذا القول. قال أرأي أقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حق أن يتبع أم رأي عمر؟ فنحن هكذا نقول الحق ضالة المؤمن أن وجده أخذه بغض النظر عن سن من قال به، فهذا هو الواجب. أما أنك تقول لا هذا شيخ وهذا كبير وهذا مدرس وهذا يعرف السلف أكثر، هذه ليست حجج، لا تغني عند التحقيق عنك شيئا. والواجب على المسلم أن ينطلق انطلاقها الصحيحة من الميزان الصحيح. لا أطيل عليكم وقد أطلت، فأرجو المعذرة، أكتفي بهذا القدر. وكما يقال في بعض الإشارات ما يغني عن كثير من العبارات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل السنة المتناصرين المتكاتفين المتعاونين الداعين لهذه السنة إلى هذه السنة الناصرين لها الذابين عنها وعن حملتها. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن فقه في دين الله وممن عصم من الفتن، وأن يحمينا وإياكم من ذلك كله حتى نلقاه إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا سؤال يقول ما رأيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، ما رأيكم في من يرمي إخوانه الذين يحذرون من بعض الجمعيات الحزبية بالحدادية أو يرميهم بالشدة ونحو ذلك وسوء المعاملة وجزاكم الله؟ أظن هذا قد سبق في حديثي التعريج عليه، وإن لم يكن بصفة هذا السؤال أظن فيما سبق كفاية. أقول هذا لا شك أنه واحد من رجلين، إما جاهل بحال هذه الجمعيات فالواجب عليه أن يعلم، وإما أنه قد اغتر بها فسرى إليه الداء فأصبح يلبس على الناس، ولكنه يلبس كلامه بمثل هذه العبارات ويتستر وراءها. فأسأل الله جل وعلا العافية لنا ولعموم إخواننا.
هناك أحسن الله إليك من يستعمل عبارة، هناك من يستعمل عبارة فلان حدادي فلان متميع، ما ضابط هذين الاستعمالين؟
أما كلمة فلان حدادي فالحدادي نسبة لا نسبة، فهذه النسبة تنسب إلى الحداد أبو عبد الله الحداد، وقد مرت فتنتهم قديما، ولله الحمد تصدى لها أهل المدينة لأنهم أعرف بالرجل من غيرهم، ومع هذا استمر هؤلاء المبطلون ومنهم عبد الرزاق الشايجي عندكم في الكلام على الحدادية وأن أهل المدينة حدادية، وهو المسكين يعلم ولكنه يغالط نفسه، ومن البلاء أن يغالط الإنسان نفسه، لأنه إذا غالط غيره ولو كان غيره عالما قد يتوهم المسكين أن غيره ربما ما علم، قد يتوهم، لكن أن يغالط نفسه كفى بذلك داء. نعم، فالشاهد الحدادية هم هؤلاء جماعة هذا الرجل، وقد رد عليهم أهل السنة وخاصة علماء المدينة ومشايخ المدينة بيّنوا حالهم في حينه. فحينما يقول إنسان هذه حدادية نقول هات، حدادية لهم صفات ولهم منهج عرف والكتب فيه والأشرطة موجودة وكلامهم موجود، فإذا كان ينطبق هذا الثوب أو يلبس يعني يأتي هذا المقاس على هؤلاء الذين قلت إنهم حدادية حينئذ ننظر، وإلا الدعاوى كل واحد يسهل عليه أن يدعي فلان كذا وفلان كذا، وإنما العبرة بما بالدلائل والحقائق، والدعاوى يعني إن لم تقيموا عليها والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء. ورمي الإنسان للإنسان من أسهل ما يكون عند من لا يخاف الله ويتقيه ويعلم أنه بريء من هذا ثم يرميه، فليعد لليوم الذي يقف به أو فيه بين يدي الله جل وعلا جوابا، ونسأل الله جل وعلا العافية والسلامة. وأما ما يتعلق بهذه الجمعيات والجمعيات الحزبية فأظن أنني لا آتي بجديد عليكم، فكثير منكم يعرف هذا، والجماعات القائمة على الساحة الآن قائمة موجودة لا ينكرها إلا مكابر. فالكلام على الجماعات التي ظهر شأنها هذا كما يقولون من باب التذكير به تذكيرا خفيفا، كالإخوان المسلمين وكالتبليغ ونحو ذلك. ولكن الكلام عمن يمشي على نهجهم ويزعم أنه سلفي، هذا الكلام عليه، لأن هذا هو الذي يتستر ويضر الناس يرحمك الله، ويضر الناس ويؤذي الناس، والناس ربما يتأثرون به. كما قلت لكم كهؤلاء الذين طلعوا عندنا وعندكم وفي عموم صفوف الدعوة السلفية، فاندسوا في صفوف السلفيين وإن لم يكونوا منهم، وبدأوا ينخرون فيهم، هؤلاء متشددين، هؤلاء متشددين، هؤلاء متشددين، ثم ما تجد إلا بعد مدة وهذا الذي يقول هذا الكلام قد عاد إلى من؟ قد عاد إلى هؤلاء الحزبيين. فحينئذ تعرف من له هذا الولد، الولد للفراش، يرجع إلى من؟ إلى هذه الجمعيات وهذه المؤسسات الحزبية. من هو السني؟ السني هو الذي لا يغضب لشيء من البدع إذا ذكرت عنده، قاله مالك وقاله سفيان وقاله السلف كلهم في هذا. فإذا رأيت هذا الرجل الذي يزعم أنه سلفي يغضب من ذكر الجمعيات الحزبية والجماعات والتنظيمات الحزبية فاعرف أنه مريض. إن كان أصله في الحقيقة سلفي فقد جاءه الفيروس فتداركه لعله يعالج، وإلا فإلى الله المشتكى، فلا أقل من أن تحجره في الحجر الصحي لا يحتك به أبناء السنة، لأنه سيفسدهم وينتقل الفيروس إليهم. هذا هو الواجب، ونسأل الله للجميع الهداية.
شكر الله لكم هذه التوجيهات وهذه الإجابة، ولعل بهذا القدر يكتفى، وصلى الله على المصطفى وعلى آله ومن له اقتفى، وبارك الله فيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير.
قال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والآية في الطاعة مشهورة: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالله جل وعلا لم يوجب علينا طاعة مخلوق طاعة مطلقة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الموحى إليه، ولأن الذي يحرمه مثل الذي يحرمه الله جل وعلا في كتابه، وما يحله عليه الصلاة والسلام في سنته مثل الذي يحله الله في كتابه. ألا وإنما حرم رسول الله مثل الذي حرم الله، ويقول عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فهو المعصوم من الخطأ عليه الصلاة والسلام، فهو الذي يتبع في كل ما قام. هذا أولا. ثانيا، إذا علم المتفقه أنه مطالب باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في الصغير والكبير، فحينئذ عليه أن يطلب سنته عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها هي الفقه في دين الله جل وعلا. فقال عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه، فرب مبلغ أوعى من سامع. وفي الرواية رب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. إذا علم العبد أن مصدر الفقه هو الكتاب والسنة فيجب عليه أن يطلب الكتاب وعلم الكتاب والسنة. إذا تقرر هذا فإن حينئذ نقول إن أئمة الهدى رحمهم الله تعالى قد ساروا في هذا على طريقين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ترك أصحابه على الحديث والأثر، وكانوا يتفقهون في ذلك ويجتهدون فيه ويستنبطون منه، ويرحل الواحد في ذلك مسيرة شهر في الحديث الواحد، كما تعلمون في حديث جابر إلى عبد الله بن أنيس إلى بلاد الشام، وقيل إلى بلاد مصر، وفي سنده ضعف، ولصح أنه إلى بلاد الشام، فاشترى بعيرا. بلغه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في القصاص، وهو حديث يحشر الله الناس حفاة عراة غرلا، فاشترى بعيرا وشد عليه رحله، ثم ارتحل إلى الشام، فطرق الباب على عبد الله بن أنيس، فخرج بعدما أخبره بأنه جابر بن عبد الله، فسلم عليه واعتنقه، فقال حديث سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت عنك أنك تحدث به، وذكره له فحدثه به، فلما انتهى قفل راجعا إلى المدينة ما دخل، يعني ما خرج به إلا هذا الحديث، شهر ذهابا وشهر إيابا، شهرين، وشرى الدابة خاصة للارتحال هذا الحديث. فإذا كان هؤلاء الأصحاب هم الذين نقلوا لنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفقهوا فيه، ونقل لنا تلاميذهم فقههم رضي الله تعالى عنهم، ودون في الكتب التي اعتنت بآثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهنا لفتة وهي تنبيهية أرى أنه يحسن التذكير بها والتنبيه إليها، ولا أظنها إن شاء الله تغفلون عنها، ولكن تذكيرا، وهي حينما نقول الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح رضي الله عنهم، يقولون لنا من فين جبتم هذا جديد ما سمعناه من قبل، نقول جوابه ودليله في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وقوله عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور الحديث. فما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو فهم الكتاب والسنة الفهم الصحيح، فقد بلغ عليه الصلاة والسلام هذا القرآن إلينا وفسره لنا، ومن الذي نقله؟ الصحابة، وبلغ أصحابه رضي الله عنهم هذه السنة، ومن الذي تفقه فيها؟ هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم ونقلوها إلينا. ويؤيد ذلك ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي نعرفه موقوفا عليه، من كان مستنا فليستن بمن قد مات، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، نعم، كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، بعلم نطقوا وعن بصر ثاقب وقفوا أو قال كفوا، فاتبعوهم واعرفوا لهم قدرهم رضي الله تعالى عنهم. فهذه النصوص كلها تدل على أن إيش مطالبين بماذا؟ بفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، نحن مطالبون بأن نأخذ بالكتاب والسنة، ولكن أيضا الكتاب والسنة، يأتيك الكتاب ويأتيك السنة النبوية وفيها فهم لأبي بكر وفهم لعمر وعثمان وعلي، وتقول لا 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 لا، في فهم جديد؟ ما يمكن. هناك فهم جديد؟ ما يمكن، ما يمكن. معنى هذا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جهلوا وعلمت أنت يا لكع بن لكع، ما هو صحيح. نعم ممكن واحد من الصحابة ما خطر عليه هذا الفهم، لكن ابحث عن تجده عند غيره. ولذلك من أصول أحمد رحمه الله ما جاء في القرآن، ما جاء في السنة الصحيحة، ثم جاء أيضا عن الخلفاء الراشدين، ثم الجانب الذي فيه أبو بكر وعمر، ثم الجانب الذي فيه أبو بكر، ثم الجانب الذي فيه، وهكذا. فالشاهد هذه النصوص تدل على أننا مطالبون بفهم السلف، ما نأتي بفهم من عندنا. والله جل وعلا يقول في دليل الإجماع: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. من هم المؤمنون هنا؟ الصحابة. فنحن مطالبون أن نتبع الرسول وسبيل المؤمنين ولا لا؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، الدليل، ويتبع غير سبيل المؤمنين الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، هذا واضح ولا لا في الدلالة؟ والآن بعض من طمس الله على بصره وبصيرته بسبب هواه وبدعته، فأضله الله عن الحجة وهي عنده، فكان كما قال القائل: ومن العجائب والعجائب جمة قرب الدواء وما إليه وصوله، كالعيس في البيدة يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. يذكر هذا الدليل في الإجماع ويتناسى أنه ألزمنا أيضا وحذرنا من أن نخرج عن فهم المؤمنين وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: جئتم بهذا فهم السلف، جبتوه من عندكم، ما سمعناه من قبل، هذا ما هو صحيح. الشاهد نقول، نعود إلى حديثنا فنقول: إذا كان هذا حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، صح الأمة فهوما وأعمقها علوما وأقلها تكلفا، وكانوا على الهدى المستقيم، كانت هذه همتهم في الرحلة لسماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من بعدهم جاء كذلك ومن بعدهم جاء كذلك. فالقرون الأولى المفضلة التي كتبت وسمعت السنة قبل أن تدون المذاهب كانوا يتلقون هذا، وكانت هذه القواعد اللي الآن محررة معلومة عندهم، أشبه ما يكون الآن بقواعد النحو والإعراب. هل كان العرب الأوائل يحتاجون إليها؟ ما يحتاجون إليها، يعرفون رفع الفاعل ويعرفون نصب المفعول، وإن لم يكتبوا هذه القاعدة ما يعرفون هذه القاعدة بهذا الكلام كتبا، لكن يعرفون أن الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب والحال منصوب والنكرة إلى آخر، يعرفون هذا، لذلك ما يلحنون في كلامهم. فلما ضعف الناس احتاج إلى أن يكتب الناس لهم في اللغة العربية وقواعدها. هكذا لما ضعف الفقه والفهم ظهرت المدارس والاستنباطات، كل الناس ما عاد مثل فهم الصحابة ولا فهم التابعين ولا أتباعهم رضي الله تعالى عنهم لا يزال، فاحتاجوا إلى أن يتفقهوا في هذه الأدلة، فنشأت هذه المذاهب. فالذي يعلم أنه مطالب بالكتاب والسنة وينطلق من هنا فهذا أنا لا أخاف عليه، يتضرع بين يدي الله ويطلبه الثبات والتوفيق وأن يرزقه الفهم الصحيح والفقه في الدين، هذا لا أخاف عليه. لما؟ لأن مقصده هو الفهم للكتاب والسنة. فهذا سواء تفقه على طريقة الحديث، هذه طريقة مسلوكة، أو تفقه على طريقة المتون، هذه طريقة مسلوكة. وإن كنت أنا أحب إلي أن يتفقه على طريقة المتون الفقهية إلي أنا، قد تخالفني الرأي، مرحبا، أحب على خشمك تحب على خشمك، ما بيننا خلاف، هي طريقة مسلوكة. لكن أحب إلي أنا أن يتفقه على طريقة المتون، يتفقه شوف يتفقه، لأن قراءته لكتب متون الفقه أولا توفر عليه وقتا، إذ الفقيه همه أن يجمع في هذه المسألة كل في هذا الباب كل شاردة وواردة مما تفرق في المتون فيأتيك به. أما الجامع للمتن الحديثي يهمه إثبات المسألة، أصل المسألة، ويمشي إثبات التيمم، يمشي مدة التيمم، يمشي المسح على الخفين، ويمشي ذاك لا، يأتيك بالمسألة والتفريعات التي تؤخذ عنها مستنبطة من عموم الأحاديث أو من خصوصها، من ألفاظها صريحة أو من مفهومها، فيجمع لك المسائل المتفرقة في هذا المكان الواحد. أنت ما يمكن أن تأتي بحديث واحد ولا حديثين في الباب تروح تشرح له كتاب باب التيمم كله في هذا الباب، قد لا يسعفك هذان الحديثان هنا، تحتاج إلى ما؟ إلى أن تستدل له بعشرات الأحاديث، أليس كذلك؟ واضح يا إخواني؟ ما لكم؟ أجيبك كلكم ما شاء الله طلبة العلم، أليس كذلك؟ ولهذا أذكر لكم مثالا أنا وأنتم متفقون عليه جميعا، الحافظ بن حجر حينما يذكر في الحديث الواحد في كتاب العلم في باب العلم يحتاج إلى أن يذكر روايته في كتاب الأنبياء، ويحتاج أن يذكر روايته في كتاب التفسير، ويحتاج أن يذكر روايته في الأدب، ويحتاج أن يذكر روايته في ويحتاج أن يذكر روايته في المسند، ويحتاج أن وهكذا، يحتاج إلى أن يذكر الروايات الواردة كلها في هذا حتى يتضح لك، صح ولا لا؟ فالذي يريد أن يسعفك بأصول الأدلة هذا الذي جمع أحاديث الأحكام. ولهذا قال أبو داود وهو سيد الأئمة في هذا الباب يقول: وربما لم أورد في الباب إلا الحديث أو الحديثين، لأني لو ذكرت لكان حجم الكتاب أكثر. هذا شيء. جاء إلى الجانب الآخر قال: وربما ذكرت وربما لم أذكر من الحديث إلا موضع الشاهد منه، لأنني لو سقته بتمامه لم يعلم المتفقه موضع الفقه فيه. فكتبه لمن؟ المتفقه. ففي أحاديث أخرى ما جاء بها. الفقيه الماتن، وأنا ما أقول كل المتون على وتيرة، لكن المتون سيأتي ذكرها إن شاء الله، اسمحوا لي شوي ولو أخرتكم، سيأتي ذكرها ووصفها. الماتن يحاول يجمع لك أطراف إيش؟ النصوص في هذا الباب من أوله إلى آخره، مسائله الأصلية والفرعية. فوفر عليك ولا لا؟ وفر عليك جهدا ووقتا. ولهذا أذكر لكم مثالا، هذه الغطرة بيضة والطاقية ما تزحلق من عليها. الشاهد يقول صاحب نصب الراية يخرج الحديث في الباب عند من؟ عند من؟ عند صاحب الهداية. تمام؟ هو حينما جاء خدم الكتاب وخدم المذهب، فيخرج الحديث وطرقه، ثم يسوق بعد ذلك ما كان على شاكلته في هذا الباب عموما. إذا رجعت إلى هذه الأحاديث في نصب الراية ونظرتها، ثم نظرت إلى الأصل الذي متنه الماتن، تجد ما يكاد يخرج عن هذا الذي ذكره، وتجد عنده 10 صفحات 15 صفحة أحاديث. فالماتن يعصر لك خلاصة النصوص ويأتي بها مجموعة في هذا الموطن فيقدمها لك، بينما المتفقه على طريقة المتون الحديثية قد يقرأ هذين الحديثين الثلاثة الأربعة في الأبواب، وإذا لم يكن هو في نفسه مجتهدا يظن أن هذا غاية ما في الباب من الأحاديث، والأحاديث كثيرة، بل ربما سمع حكما استغرب دليله فأنكره، ودليله موجود لكنه ما قرأه ما وصل إليه، بينما الماتن يحيط لك بأصل الباب. قال بعضهم تجد عند المحدثين تفريعات وأدلة قد لا تجد عند، أقول له صحيح في بعض المسائل، لكن في جمع الأبواب لا. الفقهاء في هذا الجانب التفقه على طريقتهم أسرع في ظهور النتيجة، وهذا معروف. فإذا أخذ الطالب متنا وأتقنه وفك عبارته، طبعا هناك المتون على قسمين، متون واضحة وسهلة وجزلة العبارة، ومتون أصبحت مثل الألغاز. وإحنا ما نعني التي أصبحت مثل الألغاز، لكن كأن تقرأ في العمدة، عمدة الفقه واضحة، كأن تقرأ في الدليل واضح، فيفيدك إلى هذا الذي ذكرت معرفة كلام الفقيه، كلام الفقيه لغة الفقهاء. إذا تكلمت تتكلم بفقه. الآن في الفتوى تسمع الفتاوى يعوزها لغة الفقهاء، لغة الفقيه ما تجدها إلا عند القليل، تجد لغة إيش؟ الإنشاء. أما لغة الفقيه لا، قلت. لما؟ لأن الناس ضعفوا في تحصيل هذا الجانب. فإذا يستفيد مع جمع المسائل واختصار الوقت، يستفيد إيش؟ الملكة الفقهية، كيف يتخاطب بلغة الفقهاء. هذا جانب. الجانب الآخر هو الذي ذكرناه قبل، والمعيب إنما هو التعصب. وأنا أقول للإنسان كيف التعصب؟ التعصب تعرفه أنت من قلبك، إذا رأيت الدليل على خلاف ما قرأت في ذلك المتن، أو رأيت دليله ضعيفا وخلافه قويا، ثم مالت بك نفسك لتجمع له الأدلة، فاعلم أنك قد أتيت. فوقف، قف هنا، وتضرع إلى الله جل وعلا أن يرزقك إيش؟ أن يرزقك الإخلاص، وأن يرزقك حب المتابعة. فنحن حينما نقول هذا، هذا الذي نقصده بأن القراءة والتفقه على كتب الفقهاء والمتون الفقهية عندي في نظري أولى من هذه الطريقة التي ذكرناها أولا، وهما طريقتان مسلوكتان، والأمر في هذا على ما قال فيه سعة والحمد لله. هنا آخر، يعني أجد بعض الناس يقول هو ما يقرأ كتاب مذهبي. طيب إيش تقرأ؟ قال يقرأه في الدراري المضية، شرح الدرر البهية، أو الروضة الندية التي هي جلها من الدراري. هذه فقه من؟ فقه الشوكاني. إذا أخذت فقه رجال ولا لا؟ صح ولا لا يا إخواني؟ طيب إيش الفرق بين الشوكاني وأحمد؟ لا، الآن من حيث كونهم رجال ما في فرق، صح ولا لا؟ من حيث كونهم رجال، ما هو هذا فقه رجل، هذا فقه رجل، هذا فهم رجل، هذا فهم رجل، ما في فرق بينهم. لكن إذا نظرت إلى من هو أحمد ومن الشوكاني، أيهم أولى؟ أحمد لا شك، مالك لا شك، الشافعي لا شك، هذا محل اتفاق. فإذا يفر هؤلاء من كما يقولون من التقليد كتب المذاهب. هل هي المذاهب فقط الأربعة؟ طيب والشوكاني؟ أنت قلدت الشوكاني حينئذ. فهذه هي، هذه هي القضية. فعلى الإنسان أن ينظر في هذا الباب، وأن يجتهد قدر الطاقة في هذا الباب، في معالجة نفسه وتصبيرها، وفي معالجة نفسه على الإخلاص إذا قام ما يقوم بها من الذي ذكرنا. أما ما يتعلق بالمتن فكما قلت لكم، المتن المفيد والدراسة المفيدة ما جمعت أمورا، أولا حفظ، وثانيا المتن لا بد أن يكون راجحا، حاويا للراجح معروف مشهور عند أصحاب هذا المذهب، ما تذهب إلى المغمور، ما تذهب إلى ما، إلى الذي عليه كثير من الملحوظات والاستدراكات، أو أصحاب ذلك الإمام يطعنون فيه أو ينتقدونه أو لا يعترفون به أحيانا. هذا ثانيا. ثالثا، لا بد من المفيد المتخصص في هذا. إذا ما جلست إلى المفيد تتعب. لما؟ لأنه يصبح أنت وإياه سواء، سافرون من غير معرفة. أما المفيد فيأتي بك من أخصر الطرق، وأنت جئت لتكون معه من أخصر الطرق، وإذا به يبتعد بك فصرت أنت وإياه سواء. ثم لا بد أن يكون ناصحا، والناصح كيف تعرفه في هذا الباب؟ تعرف بتوجيهك دائما، هذه المسألة كذا وكذا، والدليل فيها عندنا في المذهب ضعيف، والصحيح خلافه كذا. إن كان اختيارا للإمام آخر رواية أخرى عنه، قال وهذا على الرواية الثانية وهي الصحيح من حيث الدليل، هذا اللي تأخذ عليه. أما لعرفت ومكانك ولا يعد ولا يعدو بك ولا يقول لك هذا ضعيف، نعم، ولا يعني أنت الآن في مقام التعليم فاعرف، أو أكثر من ذلك يحاول أن يتعسف الوجوه لهذا المذهب أو لهذا القول، فهذا ما هو ناصح. لذلك يقول الزبيدي في ألفيته: وما حوى الغاية في ألف سنة شخص، فخذ من كل فن أحسنه، بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد الناصح. فلا بد من حفظ متن، لا بد من الحفظ، ولا بد أن يكون هذا المحفوظ جامعا للراجح. ولا كيف جامع للراجح؟ حرره أصحاب المذهب، علماء المذهب، أصحاب الإمام، تتابعوا عليه، استدركوا، انتصروا له، اعترضوا عليه، دفعوا الاعتراضات عنه، استدلوا له، خرجوا إلى آخره. جامع للراجح حفظ، والمتن جامع للراجح حفظ في نفس المتعلم، وجامع للراجح في نفس النص المعلم، وتأخذه على مفيد لك وناصح لك، وهذا في المعلم، فجمع لك الأمر من جميع جوانبه الثلاثة، فحينئذ تصل، بدون ذلك لا. أما فيما يتعلق، لو أراد سائل يسألني مثلا يتعلق بمتن في فقه غير مذهبي، فالذي أنا أشور به غير مذهبي، نظم السنة فقط لك، فأنا أشور عليه بالسبل السوية لفقه السنن المروية للشيخ حافظ رحمه الله تعالى شيخ شيوخنا، فإن فقه السنن المروية في غاية الجمال، ما فيه رأي فلان ولا فلان، إذا احتاج يذكر المذاهب فقط، وإذا ظهر له ذكر ترجيحه هو اختياره ومشاء، لكن النظم كله في فقه السنن المروية. فمثل هذا إذا كان يعني عند الطالب همة فطيب جيد نافع، ولا ينظر الطالب، والطالب احنا ما نعرف ما نقصد به صغر سنه ابدا، طالب العلم حتى يموت، كلنا طلبة علم حتى يموت هو يطلب. فاذا اراد الطالب يناظر الفهرس متى يصل اليه، اعلم انه سينزع من البركة، لا يمكن يبدأ. اما اذا بدأ وهو يعزم على النهاية وعلى الإتمام مهما كان، فهذا الذي يأتي، وهي طويلة 2276 بيتا. نعم. أنا ذكرت لك أوصاف عامة في عموم المذاهب، حنابلة، مالكية، شافعية، فلا بد حنفية، لا بد أن يأخذ الكتاب المعتبر عند أصحاب المذهب. هذا الكتاب المعتبر ما هو؟ الذي ذكرناه، رضوه، تداولوه، شاع بينهم، حشوه، وضحوه، بينوه إلى آخره، هذا هو. نعم. خلاص يقول اليوم طويل أو الليل، الوقت اللي راح طويل. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وأرجو المعذرة والمسامحة، جزاكم الله خيراً.